أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتناول إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الكلام حول أحكام الخطبة. بعد أن كنا في اللقاء الماضي تكلمنا عن حكم النكاح واختيار الزوجة، نشرع في مقدمات الزواج. قالوا كل أمر عظيم لا بد له من مقدمة، وعقد الزواج الله عز وجل يسميه بالميثاق الغليظ، وبالتالي لا بد له من مقدمات. لا يشرع الإنسان في هذا الأمر الذي تترتب عليه أمور عظيمة بين الرجل والمرأة من غير أن تكون هناك مقدمة له، وهذه المقدمة هي الخطبة. قال: المسألة الرابعة من أحكام الخطبة وآدابها. الخطبة هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة وإعلام وليها بذلك. الخطبة في تعريف الفقهاء يقولون: اتفاق غير ملزم بالزواج. خدوا بالكم الكلام ده عشان خاطر هيفيدنا كتير جدا بقى في أحكام كتير جدا لما يحصل فسخ للخطبة دي، والهدايا المترتبة عليها هيبقى ايه؟ أحكام الخطبة أول شيء لما نفهم معنى نفهم ما يترتب عليها من أحكام. معنى الخطبة ايه؟ قالوا وعد غير ملزم بالزواج. واحد بيعد امرأة بأن يتزوجها، بيروح ينظر إليها ويتقدم لها بغرض التزوج منها، تمام؟ فقالوا إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة وإعلام وليها بذلك، فتعتبر الخطبة أولى مقدمات الزواج العملية، لكنها لا تتم إلا بعد اختيار ونظر ومراجعة وتوافق. عشان ايه الكلام ده كله؟ واحد راح يتقدم لواحده ما حصلش لسه قبول، فهل هذه المرأة يصح ان يتقدم لها انسان اخر؟ لانه لسه ما فيش وعد بالزواج، هو راح يتقدم وهي لسه بتشاور عليها، جالها واحد تاني تشوفه في الفقه ينفع؟ في الفقه ينفع، بس انا بقول ما تعملش كده علشان خاطر ما تبقاش مترددة، لانها هتلاقي في ده ايجابيات وسلبيات والتاني ايجابيات وسلبيات، ونقعد بقى اصل ده حليوة شوية، اصل ده معاه فلوس، اصل ده كذا، اصل ده كذا، مش هنخلص. انما هي خلاص الاولاني تجزم الامر بيها، بس احنا دايما بنحب نلعب على الوترين، يعني برضو ما يعني ايه لو ده ما نفعش يبقى ده احتياطا، يعني عصفور في اليد يعني، فما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش لانه قد يغري الصدر. وهي بالنسبة لها هي يعني ما يتقالش هنا حديث لا يخطب الرجل على خطبة اخيه، بس هي بالنسبة لها هتقعد في شتات، وبعد شوية اول ما خلاص قالت بقى اللي هتجوزه وخلاص قصد بيه، وبعد شوية لما تشوف عيوبه تقول يا ريتني كنت خدت الاولاني، كان فيه وفيه وفيه ما كان قدامي. فمش هنخلص من المقارنات، لا، هي تشوف الاولاني وتجزم امرها، ها ينفع؟ لا لسه شوية خلاص، يجي رؤية تانية، يجي تالتة، يجي رابعة، ما عندناش مشاكل لغاية ما تجزم أمرها، ثم بعد ذلك لو في واحد تاني متقدم كان بها. إنما الشتات بين أكثر من رجل هذا لا ينصح به. نفس الكلام بالنسبة له، هو بيتقدم لوحده ولسه ما جزمش أمره، ينفع يروح يتقدم لتانية وتالتة ورابعة وخمسة وخمستاشر؟ ينفع، لكن برضو ينصح بأنه خلاص خد موقف، يعني خد قرار علشان خاطر ما تعودش في هذا النوع من الاضطراب. يبقى أول حاجة يبقى تعريف الخطبة إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة وإعلام وليها بذلك، قلنا، أو نستطيع أن نقول هو وعد غير ملزم بالزواج، وعد غير ملزم بالزواج. إيه أحكام الخطبة بقى؟ وما هي الآداب الشرعية في ذلك؟ أول شيء، تحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه، لاحظوا بقى، الذي أجيب لطلبه ولو تعريضا وعلم الثاني بإجابة الأول. خذوا بالكم عشان نفهم الحديث كويس. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. إيه اللي حصل؟ هي اتخطبت، كويس؟ وده بيحصل كتير قوي بقى، لما تكون هي متعلقة بيه قبل كده وكان زميلها وكانوا متفقين على الجواز، وبعد كده أصله غاب عليها، فبعد كده راح أهلها ضغطوا عليها وقالوا لها واحد كويس ومناسب، راحت مخطوباله واتخطبت، والناس عرفت انها بقت مخطوبة لفلان الفلاني، والتاني عرف، حبيبها الاولاني عرف انه خلاص اتخطبت، بس هو لسه عينه منها ولسه هي بتحبه وتبعت له في جوابات وتقول له لو حينفع تتقدم اتقدم. هذا لا يجوز شرعا. ليه؟ طب والغلبان التاني ده اللي هي بتلعب بالكورة ده، ما هو اصل اهلي ضغطوا عليا، ما ينفعش اروح اقولي له مفيش وفق، مفيش كذا، بينك وبينه ان انا الموضوع انا مش حاسه ان احنا نقدر نكمل، وهو وباسلوب مهذب وجيد. انما بقى يبقى هو اللعبه في ايديها وهو مش داري، وهي بتكلم التاني وبتقول له مش عارف ايه، وانا احاول افسخ الخطبه دي واعمل كده وشغل الافلام العربي ده، ما ينفعش. لا يخطب الرجل على خطبتي اخي. قال لك بايه بقى؟ طب امتى يتقال انت خاطب؟ واحد، ان يكون قد اجيب طلبه، يعني هو راح عمل الرؤيه وتمت الامور، بعد كده قالوا له ان شاء الله يعني في قبول وربنا ييسر وتعالى بقى وكده ونشوف الاتفاقات والمعاني دي، يبقى بالتالي اجيب طلبه ولو تعريضا. يعني قالوا له ايه؟ ما قالولوش خلاص البنت خلاص بقت خطيبتك، انما قالوا له ايه؟ ان شاء الله يكون خير كده، تعريضا ان شاء الله يكون خير، اتفهم منها انه ايه؟ ان شاء الله يكون الامور تمت وهكذا، فقالها تعريضا مش تصريحا، يبقى اجيب طلبه. اتنين، علم الثاني بخطبتها للاول. افرض التاني ده مش عارف بقى، هي مخطوبة وزي ما قلت كده بتلعب على الحبلين، فايه جالها واحد تاني فاهلها قالوا لها طب ما تشوفي ده متريش عن الاولاني حتى ومش عارف ايه وايه، هذا حرام لانه يوغر الصدر. الاولاني ده بقى اللي هو طلع في الاخر خالص مش داري بالدنيا ويغفلونه، ده هيبقى اي حاله. فلمراعاة هذه المسائل من ايقاع العداوة والمفاسد بين الناس جاء الشرع بحرمة هذا الأمر، وذلك لما في التقدم للخطبة من الإفساد على الأول وإيقاع العداوة. عرفتوا كده؟ أو الحكم، وهو ده الحكم الأساسي المترتب على الخطبة. لا يخطب الرجل، عارف لما أنت بتقول إحنا بقى في لغتنا الدرجة أو في حياتنا المصرية دي مقري فتحتها، هو مش حاجة اسمها قري فتحة ولا حاجة يعني، بس يعني محجوزة مرتبطة، يعني خلاص دي متكلم عليها، هو ده موضوع الخطبة كله، مفيش حاجة بعد كده مترتبة عليه إلا ذلك، إن هو ما ينفعش حد يقرب لها لأنها اتحجزت، لأنها اتخطبت، اتفهم؟ الأمر الثاني من أحكام الخطبة، يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن. المعتدة البان. احنا عندنا البينونة، بينونة صغرى وبينونة كبرى. عندنا واحدة طلقت كويس طلاقا رجعيا، راجل طلق مراته الطلقة الأولى أو الثانية كويس، هي دلوقتي في العدة، العدة بتاعتها ثلاثة قروء، ثلاث حيضات، حتى تتم هذه الفترة ثلاث حيضات، يعني هو طلقها دلوقتي وحاضر بعد خمس أيام كده حيضة، وبعديها بأربع أسابيع أو ثلاث أسابيع وشوية جت الحيضة الثانية، التالتة دخلت فيها أول ما حاضت كده خلصت عدتها تمام. لو واحد جه بقى أثناء الفترة دي وقال لها سيبك منه أنت بتاعتي، يعني بس نخلص العدة وهتجوزك، حرام. ليه؟ لأنها ما زالت زوجة، لأنه ده حكم أن يراجعها. عارف يعمل إيه؟ لو رفع سماعة التليفون وهي مش راضية وقال لها رجعتك كده خلاص رجعت، أعلم أهلها، رفع سماعة التليفون وراح قال لأبوها خلاص كان المشكلة أنا رجعتها خلاص، قعدوا مع بعض فباشرها خلاص يبقى رجعها، يبقى له الرجعة تكون بالفعل أو بالقول، هي مراته. ده لدرجة الأحكام بقى الصحيحة اللي احنا ما بتطبقش، يعني المفروض، واحنا قلنا الجلسة دي علشان خاطر نزيل جهالات الناس في بيوتهم من الابتعاد الشديد عن أحكام الشرع. واحد طلق مراته المفروض يعمل ايه؟ ما ينفعش يطردها بره البيت، تقعد في البيت، وهي ما ينفعش تقفل على نفسها الأوضة وخلاص ومش هتشوفني ولا هيشوفها، لا بالعكس، ده الشرع بيقول لها البسي أحسن ما يكون، يعني تعرضي له. ليه؟ لأنه هو ده، لأنه هو دلوقتي مطلق ومش طايق ومش عامل، لما يشوفها كده ويفتكر ما بينهم من الود والرحمة والعلاقة الزوجية برضو بنت حلال ولينا معها أيام طيبة، فممكن يرجع الأمر. إنما لما هم خلاص بقى البعيد عن العين بعيد عن القلب تبقى مشكلة، فبعد شوية خلاص نفر منها ومش طايقها وهي كمان عاملة له فيها وعاملة القمطة، فخلاص ما ينفعش. يبقى الحل ايه؟ انها تبقى فاهمه كده انها ما زالت زوجه وهذا من حقوقه. يا شيخ ده هي متضايقه منه وطالع مش عارف ايه وايه، ما هو بعد ما الشيطان بيزول شويه وكل واحد بيهدى والعصبيه تروح والغضبه تنتهي تبتدي الناس تراجع نفسها وتشوف ايه اللي هيترتب والعيال والوضع وانا الاقي فين، وهتبقى المسائل بهذه الطريقه. فالشرع عشان كده ادى ثلاث قروء، فتره تصل لنحو ثلاثه اشهر عشان هذا المعنى. نعم. لا تحرم عليه طالما طلاقا رجعيا، لما طلع رجعي ده اللي احنا بنقول عليه دلوقتي الطلاق الرجعي، اللي هو الاولى او الثانيه، الطلاق الاولى او الطلاق الثانيه تمام كده، ده الطلاق الرجعي. طلقها، ادي الباقي بقى، طلقها الطلقه الثالثه خلاص حرمت عليه، صح كده؟ طيب المفروض برضو لها ان تكون في بيت الزوجيه الى ان تنتهي عدتها، بس خلاص بقى كده حرمت عليه، ولو كانت حاضنة يبقى لها أحكام. الشاهد هنا هي مطلقة طلاق بائن، حلو، فكده ينفع يخطبها، ما هي خلاص الأولاني راح، الجزء الجزءها ده انتهت العلاقة بينهم، ما يطلقها الطلقة الثالثة البائنة كده بانت منه بينونة كبرى. هل يصح أن يخطبها وهي معتدة من طلاق بائن؟ يعني ينفع بقى في الفترة اللي هي الثلاث حيضات دول وهي من طلقة ثالثة ينفع خلاص ما انتهت يقول لها بقى كده؟ اسمع، قال الله جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء فيجوز له حينئذ التعريض للتصريح، كان يقول: وددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة، أو أن يقول: إني أريد الزواج، بس ما يقولش أنا عايز أتجوزك، يعني الكلام يبقى ماشي كده. فنفى الحرج عن المعرض بالخطبة ليدل على عدم جواز التصريح، يعني ما ينفعش يقول أنا خلص العدة وأنا هتجوزك، ما ينفع، حرام. إنما ينفع يعمل إيه؟ يعرض. يعني ايه من بعيد لبعيد كده زي كده، والله الواحد نفسه يتجوز في اليومين دول اي حاجه بقى. فنفى الحرج عن المعرض بالخطبه، فهذا يدل على عدم جواز التصريح. فقد يحملها الحرص على الزواج. ليه كده؟ طب ما خلصنا الاولاني راح. قال لك فقد يحملها الحرص على الزواج ان تخبر بانقضاء عدتها قبل انقضائها، ما عايز تخلص الموضوع فتقول لا خلاص، وهذا امر مش محسوم لانه الاصل كده، الاصل مش ثلاثه اشهر، الاصل ثلاث حيضات، فهذا امر يخصها هي، محدش يطلع عليه. مين بقى عارف انها اتتها الان اوقات عذرها الشهري ام لا؟ فلو جت قالت ده انا حصل لي كذا 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 وخلصت، وانا دلوقتي حط ثلاث حيضات ليه؟ عشان عرفت ان صاحبنا هيتجوز، ناوي يتجوزها، فقال لك لا يصرح بل يعرض. واما المعتدة الرجعية قلنا بقى حكمها ايه؟ فيحرم حتى التعريض انها لسه زوجة، لانها في حكم الزوجات، لانها في حكم الزوجات. افرض اللي طلقها ده طلقة اولى او تانية وهي لسه في العدة مات، ترث منه؟ نعم ترث منه، لانها لسه في حكم الايه؟ الزوجة. انما لو انقضت بقى وخلاص، يبقى هو لابد ان يعقد عليها عقدا جديدا، دي الطلقة الاولى والطلقة الثانية الرجعية دي، يعقد عقد جديد بما تبقى له بطلقة او طلقتين، يعني هو طلقها مرتين يعمل عقد جديد بطلقة، وبينص عليه كده ان انت الراجل ده طلق مراته قبل كده مرتين، وده عقد جديد بمهر جديد باتفاق جديد وخلاص على ما تبقى، على طلقة او طلقتين على حسب وضعه. تمام. ترجعه، وحتى لو هي رفضة لانها ما زالت في حكم الزوجة، امال هو العصمة في يده ليه؟ هي كده. حتى ولو هي رفضت، لو هي رفضت ولا تريد معه العيش، الشرع جعل لها مخرج اخر، اما الطلاق للضرر واما الخلع. يعني هي مش عايزه بقى خلاص ومتضرره، لكن العصمه في يد الرجل، بمعنى ان عقده الطلاق بيده هو، وجعل هذا الامر لان المراه سريعه الانفعال، المراه عاطفيه، فخلاص اتضايقت خلاص طلقني، زي اي امراه بتعمل، وبعد شويه لما تهدى تقول لك اصل انا كنت عصبيه والشيطان خدني ومش عارف ايه. الرجل المفروض ان هو اكثر حزما واكثر تعقلا، فلم يجعل الامر في يد النساء لاجل ذلك. بعد الاولى والثانيه. الامر الثالث من احكام الخطبه، من استشير في خاطب او مخطوبه وجب عليه ان يذكر ما فيهما من محاسن او مساوئ، ولا يكون ذلك من الغيبة، بل هو من النصيحة المرغب فيها شرعا. لحسن كل الناس بتلبس كله في بعضه، فاهم؟ وعايزين نجوز البنت ونسطرها، وعايزين الجدع ده الاخر متعبنا وعاملين مشكلة، يا عم حلوة وزي الفل وخلص، وبعد كده بقى مشاكل. يعني هو يعرف انه انا جيت دلوقتي اسالك عن بنت الحاج فلان دي اللي انا متقدم لها، انت عارف ان كان في مشاكل قبل كده، وقبل كده كان خطبها واحد وحصل كذا وكذا وكان مشكله كذا وكذا وكذا، فتقول يا عم نستر. لا، هنا ليس سترا، هنا استشهدت، يعني طلب منك الشهاده، فيجب عليك ان تقول ما تعرف، بشرط الا يكون في نفسك شيء. عارف يعني انا الحاج فلان ده انا اصلا مش طيبه وعاملين مع بعض خناقه، كويس؟ فجاي لي بقى واحد بيسالني عن بنته، بس جات لي الفرصه، ده كذا 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 كذا. انت بتتكلم بانهي اراده؟ باراده التشفي، هذه غيبه وهذه محرمه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط. انما انت ما عندكش مشكله مع الراجل ولا حاجه، لكن ده الحق، ده اللي انت هتعرفه، اللي تعرفه يقينا مش ظنا برضه. لان مثلا الواحد بيتكلم، واحد يتكلم كده، لو كل واحد هيتكلم على واحد هيبقى دي مسلبه في حقه، يبقى محدش هيعيش بقى. اي حد ممكن يدعي على اي حد اي حاجه، انا ادعي عليك ان انت راجل لص، اثبت بقى. وبعدين واحد يقول اصل في واحد كان قبل كده جه وقال ان الراجل ده حرامي، يبقى كده لبسها بالدعوه. احنا بنتكلم في القرائن، ده فلان الفلان ده كان عمل كذا وكذا 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 وكذا، وانت عارف يقينا الامر ده، البنت دي كان قبل كده حصل كذا وكذا وكذا، يقينا شفتها بعينك بتعمل كذا، المسائل بهذه الطريقة. فإذا استشهدت يجب عليك أن تشهد. وليس هذا من الغيبة، الغيبة ليست غيبة في ستة مواضع، يعني لما واحد أتكلم على واحد في ست مواضع ليست غيبة، والقدح ليس بغيبة في ستة. أول حاجة إيه؟ متظلم. أنا عندي مظلمة، واحد ظلمني فرحت رفعت الأمر ده إلى واحد أكبر أو إلى الشرطة أو إلى القضاء أو، فمتظلم، فقلت ده عمل وعمل وعمل وجبت بقى كل التاريخ الأسود، ده كده حرام؟ لا مش حرام، متظلم. اتنين معرفي. يعني معرف؟ أنا عندنا واحد قصير شوية أو واحد ضرير في المسجد وفي كذا واحد اسمه محمد، فقلت لك شفت محمد عمل إيه؟ قلت لي مين محمد؟ قلت لك محمد. محمد مين يا عم؟ محمد الضرير، محمد القصير، محمد كذا. انا مش قصدي ان انا اجرحه، انا بعرفه هو مين، اسمها معرفي. ثلاثة محذري، واحد بيحذر من واحد لانه الانسان ده مثلا، وهنا قلت تاني لا يريد التشفي، لا يريد الانتقام منه، فبيحذر منه لانه عارف عنه شيئا، الشيء ده مهم ان هو يبينه. دايما نقول بقى اللي بيحذر ما يكونش بينه وبين اللي بيحذر منه اي علاقة، لانه ايه اللي يحصل؟ واحد مثلا طلق واحدة فهي مش طايقة بقى ان هو يروح يتجوز تاني مثلا، تروح جايبة قراره، فتيجي تسأل انا بس من باب التحذير ليس الا، ده هو كذا 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 كذا. او العكس، لما يجي يسأل عنها واحد مثلا طلق مراته فجاله التاني قال له انا عايز اتجوزها، كان فيه ايه؟ انا مش عايز اتكلم يعني، بس هي كانت كذا 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 يعني. لا لا لا، دول مش مؤمن، ليسوا بمؤتمنين. ليه؟ لانه في بينهم شيء. ده قالوا كلام العلماء، عايز افهم كده، قالوا كلام الاقران يطوى ولا يروى، اتنين زي بعض وقد بعض في نفس المرحلة السنية او من نفس التخصص العلمي. فلما تيجي تقول لي الشيخ فلان، وانا يعني انا الهفية يعني، ما ايه يعني، ما فلان، النفس البشرية كده لا يخلو جسد من حسد، بس دول مشايخ حتى ولو كان، ايه المشكلة يعني، نفوس بشر. فلا يسمع من كلام القرين في القرين. ونفس الكلام هنا، لما تيجي تستشهد ما تروحش تستشهد انسان يكون بينه وبين الشخص ده مشكلة، لانه في الغالب سيذم فيه، وقل من يتقي الله عز وجل في ذلك. فهمت؟ طيب، الأمر الرابع من أمور الخطبة أحكامها، الخطبة مجرد وعد بالزواج وإبداء الرغبة فيه وليس زواجا. إيه؟ أنا قلت الثلاثة. طيب، واحد متظلم ومعرفي ومحذري ومجاهرا فسقا، هو واحد يعني قدام الناس كلها بيظهر فسوقه، راجل بلطجي، واحد مثلا التدخين حرام وهو يجاهر بذلك، فلو قلنا فلان المدخن انا كده ما بزموش، لكن هو كذلك، فمجاهرا فسقا. وخمسة مستفتن، جاءت هند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابا سفيان رجل شحيح، اخذ من فلوسه من وراه. طب ايه، بتشتمي جوزك بتقول انه بخيل؟ هنا لا تريد الذم، هي تريد قراءة الحال، تقول له هو وضعه كده جلدة شوية، نعمل ايه؟ إن أبا سفيان رجل شحيح. هنا مستفتن. ستة، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، من طلب الإعانة في إزالة منكر، واحد دخل علينا الجامعة دلوقتي قال لنا فلان ضربوني وعملوني وعم سووا خدوا، فقعد بقى يقول عملوا فيه إيه، فقعد يذم فيهم، فطلب أن نعينه على إزالة المنكر الذي وقع به. هنا دي مش دي بصدو زي المظالم كده، دي ليست غيبة. خلاص كده، أدي الستة حاجات. الحكم الرابع من احكام الخطبه، قلنا الخطبه وعد وليس زواج، لحسن هو بيخطبها وبعد كده بيبقوا خلاص، ويخش معاها ويخرج معاها ويمسك ايدين ويعمل كل حاجه، وايه؟ خطبتي. تقدر تفتح بقك؟ خطبتي. يعني ايه خطبتك؟ يعني بكره الصبح ما تعجبكش تقول والدها انا اسف خلصت، طب واللي حصل بينكم؟ يبقى ايه ده؟ خلاص، هي كانت راضيه وانا راضي وانا ماشي. ايه ده بقى؟ عشان الناس لا تنضبط بهذا الحكم، الخطبة وعد بالزواج لا يترتب عليه غير انها حجزها وخلاص، طب عايز يشوفها تاني، طب عايز يشوفها تالت. مش انت شفتها مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وقلت انا موافق؟ اصلي لما بيحصل الكلام ده بالذات لما يكون واحد يتجوز واحدة منتقبة مثلا، فبيقعد يقول لك ايه، اصل وشها مش بيجي في خيالي، اصل انا عايز كده اي ابص في السقف افتكرها على طول. احنا هنهزر كده؟ ده شغل اتباع هوا، اتباع هوا. انت المفروض اتعرف عليها، وحدش قال لك حاجه، والشرع بيقول لك انظر اليها. وهنقعد نتكلم في الكلام ده طول المحاضره يا عم، روح شوفها واعمل الرؤيه الشرعيه يا سيدي مليون مره. ماشي خلاص، رحت شفتها، اتاكدت يا عم ما عندك مشكله، اهلك شافوها، النساء شافوها وصفوها لك، عندك مشكله؟ لا، زي الفل زي الفل. خلاص، ما هي بنت ناس برضو، مش كل شويه بقى انت هتقعد تلعب بيها، ان انت كل شويه بقى تقعد ايه تحطها في الحرك ده. هو انا وحشه وانا مش عاجباه؟ طب هو مش عارفه ايه؟ وهو بقى اول حد بيجي يسالني السؤال ده على طول، يقول لي انا خطيبها بقالي 6 شهور ماله وعايز اشوفها تاني ليه؟ يا اصلي. اقول له اول حاجه، اقول له انت بتطلق بصرك؟ يسكت. يا عم انت بتغض بصرك؟ يقول لي لا. اقول له بس والله لما تبقى ملك الجمال مش عارف مين مش هتعجبه. ليه؟ شفت البيضة اكتر منها شوية، اللي عليها ملونة، اللي جسمها مش عارف ايه، اللي مش عارف ايه، فهتقعد تعمل مقارنات فمش هتعجبه. والله لما تبقى مين، لان في الاحلى من جانب، والنساء تتفاضل في ذلك. انت عشان ما بتغضش بصرك فمستحيل يبقى الخطبة ولا الزواج اغض للبصر. بس هذا الموضوع اللي مخليك تشك كده وتعمل انه ايه، ما انت كنت موافق، ايه اللي خلاك تعمل من حيث الشكل؟ يعني ان في مشكلة جدت. ايه هي؟ ان انت بتطلق بصرك، قاعد بتتفرج على الممثلات وقاعد تتفرج لي على مش عارف ايه، فعايز مراتك تبقى شكلها ايه؟ مستحيل. تخش على النت وتتفرج على مش عارف ايه، انسى، هتطلع هي زي دي ازاي؟ فتقعد تقول لا 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 انا كنت عايز شعرها اطول شوية، لا انا كنت عايز مش عارف ايه. يبقى مش هتتجوز في ليلتك بقى ان شاء الله كده. اذا هي ليس زواجا، لذا يبقى كل من الخاطب والمخطوبة اجنبيا عن الاخر. تعالوا بقى نحط حواشي كتير جدا على احكام الخطبة وادابها وامور متعلقات بها، لانه موضوع شائك وكثير ما يخطئ فيه الناس. اول حاجة عايز احطها من الحواشي، بعض الاولياء يمنع بنته من النكاح ممن هو كفء لها، فما الحكم وما موقف البنات؟ اتقدم لها خاطب او اتكلم عليها واحد صالح ما يتعيبش، يرضى دينه ويرضى خلقه، وابوها قافل مش عايز يجوزها، البنت بتصرخ وتقول اريد ان اتزوج وابي يمنعني، اللي هو اسمه العضل، العضل يعني المنع، فلا تعضلوهن ان ينكحن، يعني ايه؟ لا تمنعوهن. فبيحصل كده كتير، بالذات بقى لما يكون ايه، هو اما الاب غيور، او في بعض الناس للاسف الشديد بيتاجر ببنت، عايز فيها مهر قد كده، وعايز مش عارف ايه، وعايز ايه، وعايز يا بنت حلوه وجميله والف من يتمناها، فيتاجر بها. ونعم غيور، غيور بيغير عليها لدرجة ان هو عنده مشكلة مش عايز يجوزها دلوقتي، متعلق بيها بزيادة، فيجي حد يتقدم لها مش عايزها دلوقتي، يغير كده من كتر تعلقه بها. بعض الناس عندهم مشاكل في هذا المعنى، متعلق بها بزيادة جدا، وخلاص هي البنت بتعمل له بتسوي له مش عارف ايه، وبالذات لما يكون كبير في السن شوية، والزوجة بدأت هي رخرة تبقى كذا، والبنت هي القايمة بكل حاجة، فلما يجي حد عايز يتقدم لها يبقى مش قادر. المفروض انه يزوجها بس هو عايزها جنبه، انانيه، مشكله. بعض الناس بتبقى عندهم الاشكاليات دي، تعمل ايه البنت الغلبانه بقى؟ شوف ابن عثيمين له كلام في هذه المساله، قال هذه المساله مساله عظيمه ومشكله كبيره، فان بعض الرجال والعياذ بالله يخونون الله ويخونون اماناتهم ويخونون هذه الامانه حين يجنون على بناتهم، على بناتهم. والواجب على الولي أن يتبع ما يرضي الله عز وجل. الله يقول أنكحوا الأيام منكم، أي زوجوا البنات، زوجوا من لا زوج لها، والصالحين من عبادكم وإمائكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه في لفظ ودينه وخلقه بالتقديم ده والتأخير ده فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وبعض الناس والعياذ بالله يجعل ابنته سلعة يبيعها على من يهوى ويمنعها على من يهوى فيزوجها من لا يرضى خلقه ودينه لكن يرضى ماله لأنه يرى ذلك ويمنعها من الدين الخلوق لأنه لا يرى ذلك. الحب طبعا المسائل صعبة قوي عندنا مشكلة البنت تتصرف ازاي هتقع تخشى على نفسها العنت. بنت تريد ان تتزوج وهذا لا يستحيى منه زي ما الرجل عايز يتجوز بيروح يقول لابوه انا عايز اتجوز. البنت لو قالت كده تبقى جريئة وايه الفجر ده وايه قلة الادب دي وايه قلة الحياة دي. طب وهي تعمل ايه بقى ما هي بني ادمه تتصرف ازاي ولو لمحت تعمل ايه. الحكم الشرعي لو احنا بقى عندنا شرع وبنقيم الشريعة هي دي بقى اقامة الشريعة. سيبك بقى من الكلام اللي ايه اللي بيتقال كده اعلام هو دي بقى اقامة الشريعة من البيوت من المجتمع ان البنت ينبغي ان ترفع الامر الى من هو اعلى لها جد مثلا لها عم لها كذا ترفع الامر اليه ولو عضلها ابوها ينتقل الولاية من ابيها الى اخيها في ترتيب كده ابوها او جدها. طب والاثنين جدها متوفى وابوها هو اللي عمل المشكله ننتقل الى ننتقل لعمها على طول لا ننتقل الى اخيها كويس. ولو كانت امراه سيد وهي لا تزوج نفسها على الصحيح ننتقل لابنها ابنها. طيب ما كانش ابنها ولا اخيها ننتقل الى عمها. طب ما فيش عمها يبقى ابن عمها. طب وخالها فين الخال لا يزوجها لأنه من أولي الأرحام. احنا عايزين حد من الصلب عشان احنا عندنا برضو عك في القصة دي. يقولك خالها موافق وامها موافقة بس ابوها مش موافق. وبالذات ده لما يبقى في حالات انفصام الأب في حتة والأم في حتة وهي متربية مع امها فخالها موافق فنجيب خالها وابوها ايه نديله الكرت. لا مفيش كده ما ينفعش. يبقى لازم يبقى منين من الصلب يبقى ابوها. ما كانش ابوها جدها. ما كانش جدها يبقى ننتقل لابنها لو كان كده لو كانت امراه لها ذلك. ما كانش يبقى اخوها. ما كانش يبقى عمها. ما كانش يبقى ابن عمها وهكذا. طب ما فيش خالص كل دول ميتين هي كده هنعمل ايه مقطوعه من اساس الشجره كل الشجره كلها راحت نعمل ايه. هنا الولي يكون السلطان. عارف تتجوز في الاسم حاجة كده يزوجها القاضي. يزوجها القاضي او يزوجها بتحصل لنا بقى في مين بتحصل لنا في حالات البنات اللي مثلا اللي جايين من روسيا ولا اللي جايين كذا ملهاش حد خالص واهلها كلهم غير مسلمين دي مين يجوزها دي بقى وما ينفعش تجوز نفسها وهي جاية هنا واسلمت عايزة تتجوز. يزوجها احد الناس ممن ينوب عن القاضي الشرعي او حد من اهل العلم عشان ما يتسبش الموضوع كده يبقى سبهللية وايه اللي يتقلب لجواز عرفي مقنع وكله بقى يجري يتجوز دول ودول ما فيش مالهاش حد. لا تزوج نفسها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. وقال ايما امرأة سيبا كانت او بكرا نكحت نفسها اي زوجت نفسها من غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ماشي الحال. فالشيخ هنا قال إيه؟ قال لو أنها تجرؤ على أن تذهب إلى القاضي وتقول أنه حدث كذا كذا أو تذهب إلى أحد الناس الكبار وتقول ليقول لأبيها زوجها أو أزوجها أنا لأن هذا حق للبنت إذا منعها أبوها أن تشكوه للقاضي هذا حق شرعي. وهنا لا يقال بالحياء. الشيخ قال كده قال ولكن أكثر الفتيات يمنعهن الحياء من ذلك والحياء في موضع عدم الحياء عجز. ده ما اسموش حياء اسمه ايه عجز. يعني انت ايه عايز تسأل في مسألة بس هي تتكسف تقولها طب وبعدين في ناس بتقعد لغايه سن اواخر العشرينات ومش عارف يغتسل من الجنابه. ليه مكسوف؟ ما فيش حاجه اسمها مكسوف. نساء ما تعرفش تفرق ما بين الحيض والاستحاضه واخر عك في الدنيا، ما ينفعش. اذا هذا المساله الاولى. المساله الثانيه، هل يجوز للمسلم ان ينظر الى العديد من النساء بغرض الزواج، ام ان عليه ان ينظر الى الاولى فان لم يرغب فيها نظر الى الثانيه؟ النظر الى المخطوبه يجوز، هنقول دلوقتي احكام النظر المخطوبه بتوسع، بس يجوز للحاجه من السكن والاطمئنان وتطبيق السنه، ولا يسوغ الا باربعه شروط. الشرط الاول العزم على النكاح، والا دي سهله قوي، انا عايز اتجوز، انزل الشارع بقى وما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين، واخد بالك؟ اصل انا نازل بنيه الخطبه، فاتفرج على اللي انت عايز تتفرج عليه بقى، وايه ضغطه، فزي ما انت عايز كده، يبقى الامر سيصير الى الفساد. انما لابد من العزم على الخطبه، اثنين عدم الخلوه، ثلاثه امن الفتنه، اربعه ان لا يزيد على القدر المشروع. خلاص شفتها، خلاص ما تتسمرش بقى، خلاص شفتها انتهينا، يبقى محدود بذلك. هل يجوز ان ينظر الى اكثر من امراه بداعي الخطبه؟ قلنا ينفع، بس لا يفضل حتى لا يقع في هذا الاضطراب. طيب، من احكام السنن المهجورات اجتماعيا، والمجتمع لا يقبل ذلك، واحنا مش متربين على كده اصلا، ودي مصيبه في زمن، في بلد فيها 11 مليون امراه غير متزوجه، ده غير الارامل والمطلقات. الاحصائيات اللي خارجه من المراكز البحثيه بتقول في مصر 11 مليون امراه من جمله ال 85 مليون، 11 مليون امراه غير متزوجه، دي قنابل موقوته. وانت عايز المجتمع بعد كده يبقى صالح؟ طب ما هي دي لازم هتتدرج، وشويه بشويه هتبقى عايزه تتجوز، هتعمل ايه؟ مصيبه. فاحنا لابد ان نغير الثقافه. فمن جمله ذلك، هل يجوز ان تعرض المراه نفسها للزواج من رجل تحسبه صالحا؟ عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح لا يناقض الحياء. مش انا بقول لكم النهارده كلها تصحيح مفاهيم، لسه بنقول الحياء في موضع الحياء، الحياء في موضع عدم الحياء عجز. بس ايه بقى المسألة؟ انها لا تعرض ذلك الا على من يوثق بدينه وخلقه. عن ثابت البناني، حديث البخاري، قال كنت عند أنس بن مالك وعنده ابنة له، فقال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، فقالت يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوءتاه. يا نهار أبيض، ينفع كده تخش على النبي تقول له عايز أتجوزك أو تقول له ألك بي حاجة؟ ايه ده؟ خلاص وشها مكشوف قوي كده؟ فين الحياء؟ اين حمرة الخجل؟ فقال انس هي خير منك، هي احسن منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. البخاري عمل باب في صحيح البخاري، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، فعلق الحافظ ابن حجر فقال هذه من لطائف البخاري أنه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه. يعني دي وهبت نفسها، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له هذا، وربنا اختصه بذلك. فقال لك يبقى الناس هتفهم ان ده مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالبخاري قال لا، عرض المرأة عموما على الرجل الصالح عموما، وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه، فيجوز له ذلك، وإذا رغبت فيها تزوج، وإذا رغب فيها تزوجها بشرطه. وأيضا قال العيني قول أنس لابنته هي خير منك دليل على جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح وتعريفه رغبتها فيه لصلاحها، لصلاحه وفضله. ومعلوم أن ذلك حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمنا خديجة لما أرادت أن تتزوجه، فبعثت إليه من يعلمه بمثل ذلك، هذه طريقة من الطرق. وهنا يقولون الأفضل للمرأة أن تلمح لوليها برغبتها بالزواج. يعني المفروض كما قالوا في شأن المرأتين اللتين وقف معهما موسى عليه السلام وقال ما خطبكما. البعض يقول أنها لما قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين أن هذا كان تعريضا، والبعض يقول أنه لم يعين القرآن ذلك، ما قالش قالت المرأة التي أتته في المرة الثانية، ما عينش القرآن، لأنه قال له ها اختار من الاثنين. فلو كان يعلم أن هذه تريد الزواج لقال له إني أنكحك ابنتي هذه، إنما قال له إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. فالبعض يقول ذلك. الشاهد إنه ينفع أنها تلمح لوليها، ومفروض أن الأب يكون من الذكاء بمكانه ويفهم حاجة ابنته، لكن البعض بيتعامل كأن ابنته بنتي متربية، يعني متربية يعني مش بنتي، يعني بنتي ما تفهمش الكلام ده، بنتي مش عارف ايه، هي مش امرأة عندها فطرة في. فينبغي أن ييسر الرجال الزواج وأن يفهموا هذا، يعني يفهموا حاجات بناتهن للزواج. الناس بقى اللي فاهمه بتبقى فاهمه، يقول لك عايزين نسطر البنت والبنت كذا والبنت كذا، لانه اشكال بلا شك ان المراه تريد الزواج ولا تعرف كيف تعبر عن هذا الامر. اذا يستطيع الانسان ان تستطيع المراه ان تفعل هذا؟ قالوا وهذه سنه قائمه. قالوا عرض عمر ابنته حفصه على ابي بكر وعثمان، وعرضت الموهوبة نفسها على النبي، فمن الحسن عرض الرجل وليته أو المرأة نفسها على الرجل الصالح اقتداء بالسلف الصالح. قال ابن عمر لما تأيمت حفصة قال عمر لعثمان إن شئت أنكحك حفصة. وعايزني بقى الموضوع ما يبقاش في حزازات، عايز المشكلة إن احنا متربيين غلط، متربيين إيمانيا غلط، فلازم يحصل مشكلة. لو واحدة عملت كده خلاص تشن الحرب الشعواء، انا ادي اخرة الكلام ده، انا اتجرحت، انا اتعملت، ما هو طب مش احسن ما تبقي ماشية في الشارع هيت لك؟ مش احسن؟ خلاص ما حصلش نصيب. المشكلة المرأة لما اتت للنبي صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها صعد اليها النظر ثم اغمض، بصلها كده ما عجبتوش، جه الصحابي وقال له انا اتجوزها، التمس ولو خاتما من حديد واتجوزت، ما بقتش معضله، ما خرجتش قالت بعد كده شفتوا ادي الصالحين اللي انتوا بتتكلموا عليهم، اهو النبي بص لي، مش المفروض تنكح المراه اللي مش عارف ايه فصل بذات الدين، اهو ما طلعوا بيتجوزوا عشان الجمال، ايه الهم ده؟ والله بيحصل كده للاسف. يعني دايما نقعد نقول تبقي انت وهو، انت رحت اتقدمت فرفضت خلاص الدنيا اتقلبت، قتل الله شرعا الارواح جلود مجنده، ايه المشكله يعني؟ لكن الناس لصعوبه امر الزواج وبالذات البنت لما بتبقى خلاص شايفه بقى انها شالت برقع الحياه، وهو مش كده طبعا زي ما احنا قلنا، شالت كده واتحطت في موقف صعب جدا، فبالتالي بقى خلاص طالما رحت وقلت وعرضت وبعد كده يرفض، يبقى انسان سافل وانسان منحط ولا اخلاق ولا دين ولا بيعملوا باللي بيقولوا بيه، تبقى الدنيا اتقلبت. والعكس هو يروح يشوفها وتبقى خلاص هي دي، فلو قالت لا تبقى ليلتها بيضه بقى. ازاي تقول لا؟ انا ما بترفضش، بيجي لي والله العظيم شباب كده، وشباب بيتقال عليهم متدينين، ويقول لي في التليفون يعني ايه يعني؟ ويبتدي بقى يقول لك اصلا ممسوسه بالجن. ليه يعني؟ هو حضرتك كنت مين يعني؟ اتمسك بالجن عشان خاطر قالت له لا؟ فيها ايه؟ لا تريدك، ايه المشكلة يعني؟ الله المستعان. ينفع بقى عرض الولي ولموليته على ذوي الصلاح؟ قلنا نعم. من الامور ايضا المتعلقة باداب الخطبة انه يستحب صلاة الاستخارة للخطبة والزواج. فمعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في الاستخارة اذا كانت الانسان حاجة وهو لا يدري يعقد الأمر أم لا، فيصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم بعد ذلك إن شاء قبل التسليم هذا قول، وإن شاء بعد السلام أن يدعو بالدعاء اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن فلانة بنت فلان أو فلانة أن زواجي من فلانة خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن زواجي من فلانة شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفها عني واقدر لي الخير حيثما كان ثم ردني به. وقص وينتهي الأمر على ذلك. يستخير النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث، وأنا محتاج هنا بقى أحط نقط على الحروف عشان برضو تتمة الفائدة العلمية. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح قال: إن يك من الشؤم شيء حق ففي المرأة والفرس والدار. قال لك النبي بيقول الحريم شؤم أهو إن يك، بس ما حدش قرا الحديث صح. وبعض المستشرقين وبعض الناس اللي بتقعد تقول لك آد الإسلام الذي ظلم المرأة ويعمل لنا بقى الأفلام دي، يقعد يتكلم وهو لا يفهم الحديث. إياك من الشؤم شيء حق ففي المرأة والفرس والدار. وفي لفظ الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والدار. طب إيه ده بقى؟ إزاي والنبي قال الطيرة شرك؟ التشاؤم شرك. وإزاي هنا بيقول أولا مش بيقول إياك، يعني إن كان، فقال فأنهي امرأة، وبيتكلم عن أنهي حالة. اسمع كلام العلماء ده. قالوا معنى الحديث يفهم منه أنه إن كان يمكننا التشاؤم من شيء فيكون التشاؤم في المرأة والدابة والدار، ولا مجال لفهم الحديث على أنه اعتبار لحصول التشاؤم مطلقا من المرأة والدار والفرس. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال تزوجوا النساء، وهو الذي قال وأتزوج النساء، فلو كان كده، وهو الذي قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، درجة أنهم قالوا فالمرأة كالصلاة سكن وقرة عين، فشبهها بأعظم عبادات الإسلام. يبقى في الآخر خالص بقت شؤم. منين بقى؟ وما إيه معنى الحديث؟ قال لك ده النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح. إلا أن هذا الحديث مخصوص بمن تحصل منها العداوة والفتنة. النبي قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا أو نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود، أدمها أدم السعد. كويس. في امرأة بقى لما بيتجوزها وقلبوا لك الأمور، تقلب حياته، تقلب حياته رأسا على عقب، ويقعد طول الوقت في خناقات ومشاكل وهم وغم، وهي نرفز وهو كذا، ومن ساعة ما دخلت حياته وهو في الضياع. هذه هي المقصودة بالحديث. من اللطائف سيدنا علي بن أبي طالب كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة قال المرأة الصالحة، وفي الآخرة حسنة قال الحور العين، وقنا عذاب النار قال المرأة صليطة اللسان. نار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال لك إيه؟ المرأة الصالحة. وفي الآخرة حسنة، قال لك الحور العين. وقنا عذاب النار، لو خدت واحدة من دول تعيش في نار. هي دي المقصودة بهذا الحديث التي تثير العداوة والفتنة. طيب، ما من الأمور المتعلقة أيضا بالخطبة وأدابها، هل الفسوق مانع من موانع الخطبة؟ هل الفسوق واحد مدخن، ماشي، واحد بيشرب مخدرات، واحد بيشرب خمر، واحد معروف أنه زير نساء بتاع بنات، واحد إيده في الرشاوة والكلام ده، فنسمع هذه الكبائر ومعلوم عنه ذلك، هل الفسوق مانع من موانع الخطبة؟ مانع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان مصرا على الفسق فإنه لا ينبغي للولي تزويجه لها. قال بعض السلف: من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها. لكن إن علم أنه تاب خلاص، يبقى زال عنه هذا الوصف. لكن ليس من موانع الخطبة بمعنى أنها تنفسخ أو أنها محرمة، ولكن الأولى أن لا تزوج، يبقى مش من الموانع. يعني لو واحد عمل كده يبقى الخطبة دي باطلة، ولو اتجوزت من فاسق يبقى النكاح ده باطل؟ لا مش باطل، بس الراجل ده يلحقه، الولي ده يلحقه الاسم انه جوز بنته وهو مؤتمن هذه الأمانة، جوزها من واحد لا يراعي لها فيها. للأسف الشديد كتير جدا بيعملوا الكلام ده وما بيهموش إلا طالما يدفع ويشيلها من على كتافه ونخلص ونسترها، مش مهم بقى تطلع، يطلع بتاع حريم، يطلع بتاع مخدرات، يطلع بتاع مش عارف ايه، بيهلك بينصب، مش مشكلة، المهم انها تعيش وخلاص ونسترها. يلحقه بذلك الاسم. هل الفقر من موانع الخطبة؟ جالك واحد غلبان، هل هذا يجعله غير كفء بالزواج؟ ألم يقل الله إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله؟ قال المفسرون فلا يمنعنا فقر الخاطب أو المخطوبة من المناكحة، فإن في فضل الله غني عن المال، إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. قال الحافظ ابن حجر فالفقر في الحال لا يمنع التزويج لاحتمال حصول المال في المآل. وبعد كده لما يجيله فلوس ترى تقول يا ريتني كنت جوزتها، يبقى ليس بمانع من الخطبة. طيب الفارق في السن، هل السن مانع من موانع الخطبة؟ يعني هو راجل شايف كبير 60 سنة والبنت لسه 18-19 سنة، ينفع يجوزها؟ ما ينفعش. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع ونص. ايوه ينفع. طيب السن ليس مانع من موانع الخطبة، بس اصبروا بقى عشان العلماء ما بيسيبوش حاجة كده من غير تدقيق. اسمع بقى الكلام ده وخدوا خلاصة. يقول ابن الجوزي احسن ما تكون المرأة، طبعا الكلام ده في عصرنا مش متطبق، احسن ما تكون المرأة في الزواج بنت 14-20. دي كده لو اتطبقت يتقال لك ايه، وبيجوزوهم وهم لسه بنات صغيرين وعيال. طب ما يا حبيبي ما تعلموهم وتخلوهم على سن البلوغ يبقوا نساء ورجال. ايه اللي بتخليه يتخرج عنده 22-23 سنة ولسه هيكون نفسه، وعقبال ما يكون نفسه يبقى بلغ خلاص، هيبقى في اخر العشرينات. وهي كذلك، وهم بيقولوا اهو افضل الاوقات. ليه يا ام مش مطلعه بنتك من سن الصغر تعرف تطهو الطعام وتعمل كذا، وسايباها تلعب وتعمل ولسه البنت صغيره؟ ما هي دي ثقافه عصر محتاجه تغيير، عشان بعد كده ما يجيليش الولد على سن البلوغ والشهوه وثورانها والمواقع السيئه والبلاوي السوداء والعري و ولاقيه بعد كده بيعمل بلاوي سوداء، واجي اقول ما هعمل ايه ما سن مراهقه. شوف بقى هنا بيقولوا ايه؟ ابن الجوزي بيقول افضل السن للنساء في الزواج من 14-20 سنة، اللي هو من اول ما تبلغ الى، على حسب بقى، على حسب ثقافتها ونضجها وتكوينها الجسدي و قول يا سيدي 18 سنة خلص ثانوية عامة تبقى مؤهلة للزواج. يبقى البنت لما غاية ما توصل ثانوية عامة تبقى خلاص تعرف تستمسك بيت، تعرف تعمل كذا وكذا وكذا، امها معلمها كده، ثقافة المجتمع كده، يبقى من بدري عشان خاطر ما يبقاش يقول لك لا النضج انها لسه ما تعملش كذا كذا وكذا، ولازم التكوين النفسي والجسدي والعقلاني. طب العقلاني وفهمناه، والنفسي ونفس الامر، تهيئ نفسيا لذلك الامر. هي المشكلة في ان المجتمع بيعتبرهم عيال وهم ما بقوش عيال، عشان كده لما بتيجي مرة في سنة من السنين مش هتعرفوا الهم. الشباب دايما لما يروحوا المصايف يقولي بقى ايه بالبلاوي كلها عشان اعرف اقول الكلام في الدروس، احكي ايه اللي بيحصل. فواحد حكالي مرة قالي عملنا استبيان في مارينا مين اسوأ طبقة موجودة، يعني الضايعين بقى اللي هم مخدرات وزنا وبلاوي كده، يعني عارف طلعت ايه؟ بنات 14 سنة اسوأ شريحة. الشرائح اللي هي في العشرينات وبتاع يعني مش للدرجات دي. اللي طالعين بقى طالعين واخدين كله عملوا كده. ان اكتر الفساد جاي من دول اللي هي البنت لسه في اول البلوغ وعايزه بقى تحس انها مش عارفه ايه ومحدش داري بيها وبتعمل بلاوي سودا من ورا اهلها 14 سنه. فانت لما يجي ابن الجوزي يقول الكلام ده يبقى نفهم ان الكلام ده ليه موقفه من 14 20 سنه. قال لك ويتم نسو المراه يعني نضجها يعني الى 30. يبقى انت لما تتجوز خد لك واحده من بنت ايه دون ال 20. الكلام ده للشباب طبعا اللي لسه عناوي يعني. انما اللي اتجوزوا بقى وخلاص وفاتهم القطر خلاص عوض بقى في عيالك ان شاء الله. قال لك لغايه ايه سن ال 20. من 20 ل 30 ماشي هي ده سن نضج المراه. ثم تقف الى ال 40 يعني ايه يبتدي يقل يقل ثم تنزل يعني في الرغبه. يبقى تتجوز دول بعدين دول بعدين دول بعدين دول من حيث الاختيار. اما مساله فرق السن فقالوا يكفي في ذلك زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجه ومن عائشه. دي في زواجه هو ممن هي اصغر من من هي اكبر منه 15 سنه فرق بين خديجه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وزواجه هو من عائشه. وكل من يكذب الاحاديث فليس له علم بعلم الحديث. اللي يقول لك ان السيده عائشه كانت عندها 18 سنه يبقى ما فيهاش حاجه. الحديث صريحه كان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنه 6 أو 7 سنين وبنى بها وهي ابنه 9 سنين في العام الثاني من هجره النبي صلى الله عليه وسلم وماتت وهي ابنه مات عنها صلى الله عليه وسلم وهي ابنه 18 سنه. ماشي. وابو بكر بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم تقدم ما عادش يقول طب والبنت لما تكبر طب ولما كذا. وهذا يعني ينبغي ان يراعى شرعا ان احنا دايما بنحل المشكله ساعات كتير قوي بنفكر في المستقبل اللي لا يعلمه الا الله. يعني هي ممكن تموت وممكن تمرض وممكن هو كذا وممكن كذا بس دايما ايه الناس تقعد تفكر لا 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 فرق السن عشان هو لما يبقى كبير بقى وهي تبقى كذا فتبقى في مشاكل و و و ماشي. المعاني دي لها اعتبارها لكن لو كانت البنت في احتياج للزواج او تقدم اليها انسان هذا الانسان كفء لها يكون انسان صالح انسان خلوق تقي كذا وكذا فلا يصح ويحرم على مثل هذا الولي الا ينكحها اياه بغير مبرر. للناس بنقول اهو ان العلماء قالوا لو جوزها لغير كفء فقد قطع رحمها. طب لو جالها الكفء بقى ترضى دينه وخلقه يبقى لا يصح. انما لا قرب لها هي مش عايزه تتجوز واحد كبير قوي كده عنها. فاحنا قلنا فانكحوا ما طاب الارواح جنود مجنده. اذا هذه سنه. والان شيخ الفوزان بيقول في كتاب اعانه المستفيد بشرح كتاب التوحيد يقول والان ينادون ويحذرون منه ويشنعون على تزويج الكبير ويعتبرونه جريمه ووحشيه ويمددون بمن فعله في الصحف. المهم ان كل الكلام ده يا اخي ما بيتقالش على البلاوي السوداء اللي موجوده، ما بيتقالش على العري، ما بيتقالش ان دي جريمه في حق الشباب، ما بيتقالش على المواقع الاباحيه اللي مرخصه اللي موجوده لغايه النهارده مش عايزين تتمنع. ما بيتقالش ان دي جريمه في حق الشباب دول والناس دي. انما لو واحد اتجوز تبقى جريمه وضيعها وعملها وسواها. هو ده هكذا فعل الشيطان يقبح الحسن ويحسن القبيح يجعل الحلال والحرام. لو مشي معاها وقعدوا سنتين ثلاثه حب يا اخي ايه فيها ايه؟ والفيلم من اوله لاخره كده هما كانوا بينادوا على بعض ايه؟ منى ومش فاكر منى واحمد؟ ايوه هما دول ومنى واحمد وكده يعني كده رسمي مفيش مشكله يحبوا في بعض مفيش مشاكل. لكن بقى قله الادب تتجوز واحد كبير ايه ده؟ كده حرام. انما يحبوا في بعض 3 4 سنين ويعملوا مع بعض ويجربوا بعض لا لا ده مدنيه وحضاره وهو ده التقدم وده الابداع. خد بالك من الابداع ده. قال لك اذا نظر الى امراه واحد من السفهاء وصل بيه الحل انه يقول كده اذا نظرت الى امراه عاريه فنظرت اليها فقلت الله فقد كتبت لك حسنه. ليلتك فل ان شاء الله. حسنه ده حسنه سودة. أيوة خير الله المستعان. فإذا كانت المصلحة في ذلك فلا حرج من تزويج الكبير. إيه اللي أنا عايز أقوله بقى؟ بص بقى الفقهاء قالوا إيه. ابن مفلح يحكي في الفروع قال ومن التغفيل، يبقى مغفل يعني، ومن التغفيل أن يتزوج الشيخ صبية. الشيخ اللي مقصوده بيه اللي هو متجاوز الخمسين سنة أو الستين. كلمة شيخ مش معناها الرجل اللي الشيخ يعني كده المشايخ مش هتتجوز. لا، معناها الشيخ الذي تعدى الهرم. هم قالوا الشباب لغاية سن 30، وابن القيم بيقول لا لسن 40، فقالوا والهرم يكون من 40 إلى 50، والشيخوخة من 50 فما فوق، والبعض قال لا الشيخوخة إذا جاوز 60 فما فوق. أعذر الله إلى رجل بلغ 60 فقالوا ده حد الشيخوخة. فبيقول لك من التغفيل أنك تجوز واحد عنده 60 سنة لبنت لسه عندها 16-17 سنة، لأنه يضيع حقها. قالوا لا سيما إذا كان الغرض بطبيعة الحال هو قضاء وطره منها والاستمتاع بها أيام معدودات، وبعد ذلك تظلم هذه المرأة لأنها لا تشعر بالعفاف. طيب، آخر هذه الحواشي خطبة الأقارب. الجواز من الأقارب يعني. قال لك جواز القرايب إيه؟ مصايب. هذا لا أساس له، جواز القرايب مصايب ده ما فيش حاجة اسمها كده خالص في الشرع، بل الأمر على عكس ذلك. بل سيأتيكم بأقوال للأطباء، لأنه بيقولوا جواز الأقارب دايما يجيب مشاكل وراثية، الأمر على عكس ذلك. بل إن العرب رغبت في الزواج من القريبة، فقالوا الغرائب أنجب وبنات العم أصبر. وبنات العم أصبر، قالك بنت عم تصبر عليه. الغريبة ممكن تكون أذكى وأكثر نجابة، لكن لو واحد عايز واحدة تصبر عليه وتبقى زيتنا في دقيقنا والكلام ده يبقى قريبته. هم قالوا ليه لا يتزوج القريبة؟ ليه الفقهاء اتكلموا ده؟ قال لك لأن زواج الأباعد فيه فائدتان. واحد أنجب للولد، قالوا أنجب للولد إنه ده يكون من قبيلة أو من عيلة مختلفة ودي من عيلة، فلما يحصل بينهم تلاقح يبقى ده ياخد الصفات الإيجابية وده، فيطلع الولد بالحاجتين دول اللي هو إيجابيات ده وإيجابيات ده، لكن نفس القبيلة فبيقولوا نفس الصفات فمش هيبقى في حاجة جديدة، هو هيطلع نفس الاسطمبة. الأمر الثاني قالوا حتى لا تنقطع الأرحام، لأنه إيه وده بيحصل، هو اتجوز بنت خالته، فبنت خالته وبعدين اتخانقوا وبعدين مش عارف ايه طلقها خالته، خلاص لا تخش لي بيت ولا تعرفني ولا، والام مع الخاله بقت مشكله، والاثنين الاخوات وقعوا في بعض بسبب ان ابني طلق بنتك خلاص. فقال لك فحتى لا تتقطع الارحام يتزوج البعيده افضل. لكن الفقهاء يقولون عكس ذلك، يقولون هذا جائز وهذا جائز، إذا رغب ما فيش مشكلة يتجوز بنت عمه يتجوز بنت خالته يتجوز بنت خاله، ما عندناش مشاكل في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم في الأحاديث، قال تنكح المرأة، ولم يخصص في حديث واحد القريبة أو البعيدة، فقال تنكح المرأة على صفة من هذه الصفات، تنكح لمالها تنكح لجمالها تنكح لدينها حسبها وهكذا. إذن الزواج من الأقارب لم يرد به نهي صريح في الإسلام. طب وشغل الدكاترة؟ الدكتور أحمد شوقي إبراهيم استشاري الأمراض الباطنية بيقول إن زواج الأقارب يعطي الفرصة، بعض الناس يقولون ذلك، بيعطي الفرصة لزيادة الأمراض الوراثية في الذرية. هذا قول غير صحيح وليس قولا صحيحا في كل الأحوال، وليس قاعدة مضطردة، بل بالعكس ثبت عكس ذلك. قالوا هناك بعض الحقائق في هذا الأمر، فزيادة نسبة ظهور الأمراض الوراثية في الذرية الناتجة من العوامل الوراثية، يعني الأب من القبيلة دي أو من العيلة دي وده من نفس العيلة فالاثنين قرايب، فدول كان فيهم مثلا مرض وراثي، ده عندهم سكر، سكر الوراثي ونفس الكلام، فبس طبعا هيتجوز واحدة يبقى الواد اكيد هيجيله سكر، فما يتجوزهاش احسن. قال لك انه عملوا دراسات ان الامر ده لا يتجاوز الواحد في كل 8 حالات، وان زواج الاباعد لا يكون ضمانا. هو مين قال لك ان نفس الصفات الوراثيه مش عندهم؟ انت اتجوز فلانة الغريبة، انت مش هتجيب الدي ان ايه بتاعها الشريط الوراثي بتاعه بتعمل، فانت مش عارف هتتجوز دي، طلعت نفس الاسطنبة بتاعتكم ما فرقتش، فهتتجوزها فما فرقتش بقى القريبة من البعيدة في ذلك. المهم، فاذا الزواج من الاقارب او من الاباعد امر لا مستويان في الشرع، اللي عايز يتجوز القريبة اللي عايز يتجوز البعيدة ما عندناش مشاكل. تعالوا بقى ننتقل للموضوع الأهم والأخطر في الخطبة، وهو مسألة الرؤية وأحكام النظر إلى المخطوبة، عشان هتسمعوا كلام ربما يعني تستغربوا. قال: من أراد أن يخطب امرأة يشرع له ويسن له النظر إلى ما يظهر منها عادة كالوجه والكفين والقدمين. لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئت لأهب لك نفسي. فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه. يبقى بصلها كويس، بصلها وقاله صعد النظر وصوبه، يعني شايفها كويس قوي، ثم طأطأ رأسه، فكانت هذه علامة رفضه. وحديث أبي هريرة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا، قالوا كان فيها شيء من الزرقة أو كان فيها شيء من الصغر. عارف الجماعة بتوع جنوب شرق آسيا عينيها صغيرة، فهيعجبك الأمر ده ولا عايز واحدة عينيها بقى ايه يعني كالحور العين؟ بمزاج انت تحب انهي شيء؟ فقال له: روح شوف هتعجبك بالشكل ده ولا لا. وحديث جابر، خدوا بالكم بقى، حديث جابر ده الاصل في هذا الباب، وده بقى اللي هنطلع منه الكلام، وانا هوسع دلوقتي في القصة دي عشان خاطر الحكم الشرعي ده غايب تماما عن الناس. حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. فماذا صنع جابر؟ فقال: فخطبت امرأة، يعني يقصد انه نوى ان يخطب امرأة، نوى ان يتقدم لامرأة، فكنت اتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. هذا الحديث رواه أبو داود والحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني. خدوا بالكم بقى، في حاجة عندنا في قواعد التشريع، السنة بتنقسم إلى كم نوع: سنة قولية إنما العمل بالنيات، سنة فعلية كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه ينحدر من على مرتفع فعله كده صلى الله عليه وسلم، كان إذا صلى الضحى صلىها سنتين أو أربع أو ثمانية، دي اسمها سنة فعلية. والسنة الثالثة سنة تقريرية. يعني سنة تقريرية؟ هذا حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم معقدش. زي الصحابة قالوا: كنا نعزل. والعزل إنه الرجل حينما يجامع زوجه لا ينزل في الفرج وإنما خارج الفرج. فكنا نعزل، طب الكلام ده يضايق المرء ما يتمش عفافها. فقالوا: كنا نعزل والقرآن ينزل فما نهينا. طب حاجة زي كده ما هو النبي مش هيشوفها صلى الله عليه وسلم. قال لك: نعم، لن يراها النبي لكن سيراها رب النبي. فلو كان في هذا من شيء كان نزل جبريل وقال له: أخبر الصحابة قل لهم لا يعزلون فإن هذا محرم. فاستدل العلماء على أن العزل ليس بمحرم، وإنما وده بقى اللي بيتاخد كحكم في مسألة منع الحمل أو ضبطه أو تحديده أو نحو ذلك. كنا نعزل والقرآن ينزل فما نهينا. فقالوا العلماء: الأمر على الكراهة لو سيسبب ضرر للمرأة، الأمر على الكراهة وليس على الحرمة. المهم الشيء فيه السنة التقريرية،
أقر. نفس الكلام في حديث جابر. دلوقتي جابر سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. كويس؟ قال لك فعشان ما جرحش شعورها فرحت عامل إيه؟ رحت متخبئ وشفتها. ولما شفتها خلاص وتزوجتها. طب يا عم الكلام ده يعني تتخبأ لها؟ هو النبي قال لك تتخبأ لها؟ طب والنبي ما قالوش بقى كده يا جابر تروح تبص عليها من بعيد؟ ده برضو أدب الصحابة. قال لك ففي هذا دليل وجواز أن لا يعلمها. هي ماشية في الشارع أو هي في مكان فبص عليها من غير ما يقول لها أنا ناوي أخطبك، مش لازم كده. فيجوز من غير إعلانها مراعاة لمشاعر المرأة في ذلك. طيب أنا هقول الكلام ده بس هقوله دلوقتي، ينفع بقى الصور؟ ما هو دلوقتي أنا مش عايز أجرحها ومش عايز أخش البيت وبعد كده تبقى موقف صعب، تنفع الصور؟ الشيخ ابن عثيمين ليه كلام قال لا أنا يعني في الزمن ده الموضوع مخوف شوية. ليه؟ إدى ثلاث حاجات عكسها يبقى الجواز. قال لأنه ممكن مش هو لوحده يشوفها، وممكن يعمل ايه؟ شوف يا بابا كده ايه رايك؟ اخويا يا فلان يا صاحبي يا علان ايه رايك؟ حلوه؟ اتجوز؟ تبقى انت بقى معلش يعني ما تنفعش خالص، هذه دياثه والعياذ بالله. ما ينفعش الكلام. يبقى اول شيء يبقى قال عشان ممكن اكثر من حد يشوفها. الامر الثاني قال انه مش موثوق بديانته، انه ممكن يستغل الصوره بعد كده استغلال سيء، ودلوقتي بيركبوا الصور على أجساد عارية وبتبقى بلاوي سودة، أو ينزلها ويعمل لها بقى مقطع على اليوتيوب الفاجرة فلانة الفلانية، بيتعمل كده خلاص. لو هي مثلا قال لها أنا عايز أتجوزك قالت له لا أو أي مشكلة ممكن بلاوي سودة، فالصورة ممكن يستغلها استغلال سافل وسيء. فقال لك إذا كان كذلك يبقى الأمر ده برضه نخشى منه. رقم ثلاثة قال إن الصورة ما بتديش الحقيقة، بعض الناس في الصور قمر وبعد كده كل سنة وانت طيب، والعكس هي في الصورة مش حلوة قوي مش باينة، يعني صورتها هي واقفة كده في الصورة قدام البتاع فكانت قافلة وشها شوية، فهو شافها كده قال لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مش متجوز، فكده لا. دي الضوابط اللي قالوها، عكسها هو الأمر وبه أفتي. نعم يجوز أن يتبادلوا ذلك، والجواز عن طريق النت وهو بشرط أن يكون مأمون موثوق به. حتى بقيت أقول اللي تسألني حاجة كده أقول لها حل فيه، وتقول يعني حلفان بقى ملوش حل، يعني تحل فيه تقول يمين غموس تغمس به في نار جهنم إنك لو شفت الصورة إنك تزلها بعد ذلك، عشان الأمر بيبقى صعب على أي امرأة بلا شك في هذه الأمور. بس لازم يبقى بضبط، وبرضه مش عايزين نقفل الدنيا، هو برضه لو ما يحلها وبالذات لما تكون في مدن متباعدة عايز يتجوز واحدة من آخر بلاد المسلمين فهيحصل ازاي؟ أو هو مغترب وعايز يتجوز واحدة من مصر فعايز ينزل يتجوز قدامه 10 أيام، فلما يقعد بقى مفيش وقت، فعايز يشوفها قبليها عشان ما يروحش ويبقى وقت طويل. كل الحاجات دي بتتحط في الاعتبار. المهم يحتاج الأمر إلى فتوى، الإنسان ده موثوق، الإنسان ده كذا، وهو يجوز على هذا الاعتبار. احنا سائلين اهو، ويجوز لوليها ان يصنع ذلك او امها انها تعمل حاجة زي كده عشان خاطر نسهل الامور في هذا الباب. طيب قال والحكمة من ذلك ان النظر ادعى لحظوتها في نفسه، يبقى موضوع النظر ده مهم، اذا نظر اليها سرته، ومن ثم ادعى للألفة والمحبة ودوام المودة بينهما، كما في قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة لما خطب المرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أن تكون بينكما المحبة والاتفاق. تعالوا بقى نحط الحواشي على هذا الكلام من كلام أهل العلم حول هذا المبحث. أولا هل الحكم أصلا ما الحكم؟ حكم النظر الخاطب إلى مخطوبته مباح ولا مستحب ولا حرام ولا مكروه ولا ايه بالظبط؟ قالوا الحكم متردد بين الاباحه والاستحباب، يعني مباح. واحد افرض جه واحد قال لك مش عايز اشوفها، يا عم الحاج النبي قال صلى الله عليه وسلم، يعني قوله انظر اليها هل هذا واجب؟ لا مستحب، يا والله احسن انت مش عايز براحتك، بس ما تجيش بعد كده تقول لي اصل انا ما شفتهاش، الشرع قال لك كده. يبقى اول حاجه نظر الرجل الى المراه التي يرغب في نكاحها ويغلب على ظنه انه يجاب الى نكاحه منها جائز. خد بالك الحته دي، واحد عارف انها مستحيل دي، واحد بقى ايه عايز يتجوز الاميره فلانه، فقال لك نويت ان انا اخطبها، فهي انت هتتجوز الاميره بتبص لها ليه؟ او بقى الممثلين والممثلات نويت اتجوز فلانه دي بنيه ان هو ينظر اليها، فالكلام ده كله كلام طبعا فاضي ولا اساس له. اذا يجوز ذلك في قول عامه اهل العلم، هذا قول الحنفيه والشافعيه والحنابله والظاهريه والمالكيه، قول اغلب اهل العلم انه يجوز له ذلك. قلنا الاحاديث اللي مرت بينا في امر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر. اذا نظر الرجل الى المراه التي يرغب في نكاحها امر مباح بل مندوب اليه عند الكثيرين من اهل العلم. قال الامام النووي قوله انظرت اليها فيه استحباب النظر الى وجه من يريد تزوجها. ماشي. طيب هي، لان في بعض الناس يعني يعتبر ان المراه دي ما تبصش، ايه اللي في الادب دي؟ هو في راجل بيتشاف ايه يعني؟ ايه وسيم ومحتاجه العينيه خضراء وشعر ومش عارف ايه؟ مفيش حاجه الكلام ده في الرجال، لا في كده. كما هي تحب، كما انت تحب هي تحب. فالاحاديث لما قال انظر اليها معروف ان الامر لما حتى ولو كان موجه للرجل فانه موجه للمراه الا بالتخصيص، ان الكلام ده للنساء فقط. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم للرجال معناه ان الرجال وليه للنساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عله في الرجل والمراه، قال فانه احرى ان يؤدم بينكما، يبقى للرجل وللايه وللمراه. طيب ليه؟ ايه الحكمه من النظر الى المخطوبه؟ قالوا الله عز وجل قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. قال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فبواجب ايه؟ الاستمتاع. يا شيخ الاستمتاع الزواج انت قايلين المرة اللي فاتت مش ده الدافع. ماشي، بس احد مقاصد الزواج. حد قال لأ؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الفطرة ليستمتع الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. بعدين احنا نيجي نقول لا لما يتجوزوا للخلفة وبس، لا، لدافع الاستمتاع، فلما يشوفها يبقى تقر بها عينه. ده امر لازم يبقى محطوط، وإلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لجمالها، والعلماء لما فسروا الحديث ما قالوش انه الجمال ده يتشال. طب قال له روح شوفها ليه؟ ده في عينين الانصاريات حاجه، طالما المساله كده. اذا قالوا الحكمه في ذلك زي ما قلنا كده ان ده مقدمه لامر عظيم ميثاق غليظ، عشان يطلع كل واحد من على التاني، عشان التوافق النفسي. وممكن يشوف كده الوش بعدين لما تتكلم يتخض، يقول لك بارده واقفه عامله، والعكس واحده تكون جمالها متوسط لكن اول ما تقعد وروحها يقول لك استاذه، والعكس في حقه هو الاستاذ الدكتور فلان الفلاني اللي هو داخل بقى بعضلاته، وبعدين اول ما تقعد قدامه تحس ان هو انسان صعب قوي ما ينفعش. فهكذا. اذا لاجل ذلك الارواح جنود مجند. تعالوا بقى للحته اللي انا عايز اتكلم فيها، قلت لها غريبه شويه. ما المواضع التي يراها الخاطب من مخطوبته؟ بالاتفاق الوجه اجماع لازم نشوف الشهر بالاتفاق، وما دون ذلك اختلفوا فيه. بالاتفاق الوجه وما دون ذلك اختلفوا فيه. شوف بقى الكلام، لا مش بالاتفاق، يعني في بعض الاقوال هنقول دلوقتي الاقوال في المساله. ستة اقوال بعضها صعب جدا 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 في تشدده، وبعضها صعب جدا 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 في تساهله. ايه ستة اقوال؟ القول الاول ينظر الى الوجه والكفين، تمام؟ وهذا هو قول الحنفية ومذهب المالكية وقول عند الشافعية ورواية عند الامام احمد. فيعني تقدر تقول ان ده قول اقرب ما يكون الى قول الجمهور. ماشي، الوجه والكفين ما عندناش مشاكل. القول الثاني واستدلوا بحديث جابر ولهم حجة قوية وهو الأرجح والله أعلم، وهو مذهب الحنابلة في هذه المسألة. مذهب الحنابلة إذا أنه ينظر إلى ما يظهر منها غالبها، حتى قالوا ما يظهر أمام محارمها. عارف اللي هو قصده إيه؟ هي لما قدام أبوها لابسة ملابس البيت، فكف إيديها دراعتها مكشوفة، شعرها مكشوف، جزء من قدمها أو ساقها مكشوف، لكن مش هتبقى أكثر من ذلك. يبقى ما يظهر غالبا أمام الناس اللي هي المحارم، فقالوا إنه ينظر إلى ستة مواضع، حتى يعني هو ستة أقوال والحنابلة بيقولوا ست حاجات. فقالوا إيه؟ قالوا اليدين كفين، وقالوا اليدين، وقالوا الوجه والرقبة والساقين، الوجه والقدمين والرقبة والرأس والساق. على قول الحنابلة بقى بالشكل ده يشوف شعرها؟ على قول الحنابلة يشوف شعرها؟ طب جبت منين الكلام ده؟ حديث جابر قال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. بعض الناس افرض بتبقى ظروفه كده ما عندوش نساء يشوف له المرأة، ما عندوش حد، يعني إنه امرأة تصف له، ما فيش أم، ملوش أم تنكح، أو ظروف خاصة، فهو اللي هيشوف بنفسه يعمل إيه بقى؟ وبعد كده لما تنكشف عليه ويبص لها بقى كده يلاقي مثلا شعرها خفيف شوية، مش عارف أكرت معمول مساوي، يتخض ويقول لي، بيجي لي واحد يقول لي كده، يقول لي اتجوزتها كده عمياني ودلوقتي مش طايق، أقول لها أنا مش قادر أبص لك. الشرع بيقول كده يا جماعة، يعني مش عايزين إيه نبقى عندنا إيه معنى إيه. أهو جابر راح وبص شافها، ده إحنا عندنا أشد من كده حقولي في المعنى ده عشان مسألة الوجه والكفين. يبقى عندنا القول الأول وجه كفين، القول الثاني يشوف إيه ما يظهر غالبا، القول الثالث ينظر إلى الوجه والقدمين والرأس والرقبة والساق بالتحديد. يعني قول اللي فات ما قلنا قول عند الحنابلة، بس إيه بعضهم فكوه لقولين، ناس قالت ما يظهر غالبا من غير تحديد، وناس قالت لا الست حاجات دول بس. قول الرابع ينظر إليها نظر الرجل إلى الرجل، دي بقى الأقوال كلها الشاذة اللي هتتحذف، بس هقولها من باب ردها وهقول رد عليها بالأدلة، عشان واحد يقعد يعجبه الكلام ده يقول لك ايوه هو ده. ينظر إلى نظر الرجل إلى الرجل، عارف يعني ايه؟ يعني ما بين يعني كل شيء إلا ما بين السرة والركبة. قول الخامس ينظر إلى جميع البدن ما عدا العورة المغلظة السوأتين، وهذا مروي عن بعض الحنابلة وبعض المالكية وبعض الظاهرية. أشدهم بقى رواية عن سفيان الثوري قال لك هو الوش وخصمه الوجه فقط. طبعا كل واحد الأقوال دي لو الترجيح بالهوى اللي هو غيور هيقول لك صح سفيان الثوري ده كده هو كده ايه يعني، والبنات اللي هم يغلبها عليهن الحياء في هذا المهد تقول لك خلاص ايه يعني هو كان يطول اصلا هو الوش وخلصنا. ونفس الكلام طيب خليها الوجه والكفين، قال لك طب ليه الوجه والكفين؟ قال الوجه مجمع الحسن والكفين يعرف به سنتها من رفعها كده، يعني تعرف حال بدنها عن طريق يديها. تمام. انا اقول في هذا الزمان، في هذا الزمان الذي تفشت فيه هذه المنكرات وهذه، ما هو اصل انت تيجي تقول لي واحد كان قاعد يعمل مش عارف ايه وايه وايه، وبعد كده لما تيجي تقول له لما تيجي تتجوز شوفوا وشها بس، ده هو كان في العمليه مشكله خالص، مش ده سبب الترجيح، يعني الترجيح بالادله مش الترجيح بالهوى. بس انا بقول يعني حينما نضع كل هذا في الافق نجد انا الراجح عندي في هذه المساله وساسرد الادله هو قول الحنابله اللي هو ايه ينفع ينفع ست مواضع او ما يظهر منها غالبا ينفع. طب ليه لحديث جابر؟ تعالوا بقى نشوف الأدلة ونشوف الكلام ده، الكلام ده هنجيبه منين، وهتسمعوا بقى حاجات اشد مما ذكرت. اولا كل واحد من اللي فاتوا دول قالوا ايه ادلتهم عشان نقول ونرد وفي نفس الوقت نرجح. اللي قالوا الوجه والكفين استدلوا به، استدلوا بقول الله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، قال ابن عباس الوجه والكف. لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلا يظهر منها قال الوجه والكف. وقالوا هذا نظر أبيح للحاجة فتنقضي الحاجة بالنظر إلى ذلك. لو امرأة منتقبة زي ما بيحصل فيه عند النسك لما بتحرم فالوش والكفين الوجه والكفين يبقى بس دول اللي استدلوا بهذا الحديث. طب اللي قالوا نزود عليهم القدمين الحنابلة استدلوا بحديث جابر اللي مر بنا واستدلوا بحديث محمد بن مسلمة. يبقى الموضوع حصل مع جابر بن عبد الله وحصل مع محمد بن مسلمة. قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ فضة امرأة فلا بأس أن ينظر إليه. حديث أبي حميدة المتقدم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم. ماشي خذوا بقى الأثر اللي قلت لكم بقى بصوا شوفوا الأشد. استدلوا بأثر عمر حيث خطب إلى علي ابنته فقال إنها صغيرة فقيل لعمر إنما يريد بذلك منعها. قال فكلمه فقال علي أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك. ده برضو يستدل به. بص سيدنا عمر ساعتها كان كام؟ سيدنا عمر كان ساعتها في الخمسينات وهيتجوز بنت صغيرة بنت سيدنا علي كويس. فقالوا له صغيرة يعني ايه لما سيدنا عمر سماها فعلي قال دي صغيرة. فسمع عمر رضي الله عنه انه يريد منعها فعلي عرف انه ايه قالوا ده الناس دخلت بينكم وبتقول انه ده انت مش عايز تجوزها. قال له لا خالص ابعتها له شوفها عجبته اتجوزها. فارسل عمر فارسل علي ابنته الى عمر قال فبعث بها اليه. قال فذهب عمر فكشف عن ساقها فقال ارسل فلولا انك امير المؤمنين لفققت عنقك. سيدنا علي لما وصل له الكلام قال له لولا ان انت امير المؤمنين كنت طيرت رقبتك فيها غيره طبعا. بس الشاهد فعل عمر هذا بجواز رؤية الساق. بس مش يعني مش كل واحد هيجي يعمل كده يعني في القعدة ده ايه الهم ده. انا بقول ان هو يجوز ان يرى ساقها. الدليل فعل عمر وعدم انكار الصحابة عليه في ذلك. نعم من الركبة الى ما بعد. فاذا يجوز ان ينظر الى ساقها. هذا الاثر عشان بس الأحسن الناس تضربنا مصنف عبد الرزاق الجزء السادس صفحة رقم 163. وقالوا لأنها امرأة أبيح النظر إليها بأمر الشارع فأبيح النظر منها إلى ما ذكر كذوات المحارم. هو ده. ويدل لهؤلاء أيضا أن الهدف من الرؤية لا يتم إلا برؤية هذه الأمور غالبا من المرأة. إذن يبقى أدلة من قالوا بأنه يزيد عن ذلك زادوا هذا الدليل. طب اللي قالوا الوجه فقط قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة. فيبقى طالما ده الأصل يبقى أي يبقى اللي يقوم في بالاستثناء الوجه كفاية. يعني الأصل ما يشوفش حاجة خالص. طيب عشان يشوفها هيشوف منها ايه؟ قالوا الوجه. يبقى الوجه كفاية على ذلك. طبعا يرد على ذلك يرد على هذا القول بالاحاديث حديث جابر وحديث الاحاديث التي اوردناها ايضا حديث محمد بن مسلمة حديث ابي حميدة واثر عمر. اللي قالوا بقى كل حاجة الا السواتين قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان استطاع ان ينظر منها ما يدعو الى نكاحها فليفعل. فعلى ذلك خلاص يشوف منها اللي هو يريد. بس طبعا استثنوا الشيء المغلظ يعني. فقالوا اولا استثناؤكم خطأ وهذا القول من الضعف بمكان لانه لا يصح بحال ولا ديانة ان يكون الامر كذاك. ايه الهم ده وكيف انظر اليها دون السوءتين. كلام ساف يعني هيعمل لها ايه ده بقى ان شاء الله. فهذا لا يصح بحال. انما الكلام تاني هتبقى قاعده في بيتها فممكن تبقى الامر اعدف عادي خالص فممكن ينظر اليها هكذا انها يبقى خلصة مثلا هي مش واخده بالها وهو يكون دخل فيشوفها بهذه الطريقه تبقى برأي. انما هتبقى قاعده ازاي كده فهذا لا يصح بحال هذا القول قول منبوذ شاذ من اخذ به فاخذ بقول باطل يبقى ايه الحال ايه الترجيح في هذه المساله الترجيح كما بينت انه الاقوال ما بين الطرفين النقيض المتشددة جدا اللي بتقول الوجه فقط والمتساهلة جدا اللي بتقول كل حاجة الا السواتين هذا كلام منبوذ اما القول بان الوجه والكفين فهو قول الغالبية من اخذ به فبها ولعنت اللي عايز على ذلك واللي يأخذ بالقول الآخر وهو قول الحنابلة وهو الراجح عندي والله أعلم للأحاديث التي مرت بنا طيب من الأمور كذلك متى تكون رؤية المخطوبة امتى يشوفها إذا عزم على نكاحها إذا عزم على نكاحها فيرى يبقى خلاص بيت النية أعلمها أو لم يعلمها أعلمها أو لم يعلمها وهذا هو الأرجح بعض العلماء قالوا لا لازم يبين قلنا سيدنا جابر صنع غير ذلك فعل هذا يراها متى ما بيت الزواج منها هل يعتبر إذن المخطوبة قلنا لا يعتبر إذن المخطوبة عند الخطبة الخلوة بالمخطوبة ما الحكم الخلوة بالمرأة الأجنبية أي المرأة التي يحل له الزواج منها التي ليست بمحرم محرم بالإجماع وبالسنة أما الإجماع فالإمام النووي قال إذا قال الأجنبي الأجنبية من غير ثالث فهو حرام اتفاقا ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم خدوا بالكم انا بقول الكلام ده ليه بقى عشان الاحكام اللي بتتسال عنها يكلمها في التليفون هل التليفون خلوه هل التليفون خلوه او خلطه لا هذا ولا ذاك ازاي اشترطوا في الخلوه التلاقي الجسدي اهو عشان ايه ذريعه لان يحدث الفحش والعياذ بالله كويس بس هقوله يعني في المسمى لا يسمى هذا خلوة ولا يسمى هذا اختلاطا اللي في التليفون ده لكن يسمى ايه بقى لكن يسمى منكر من القول وزور انه اذا تكلم معها بكلام رومانسي وبكلام عاطفي وبحبك وبحبيه والكلام فاضي هذا لا يجوز دي خطيبته يعني هي غريبة ما ينفع يعمل كده مع خلق الله لا بس دي خطيبها ماشي خطيبها يعني وعدها بالجواز امال انا قاعد بقول ايه من الصبح وعدها بالجواز يصحى الصبح يقول لها مش عايزك خلصنا فبعد ما الهب مشاعرها بكلام الحب الرومانسي يبقى ايه الحل وهي ولو انت قلت لي انا مؤدب جدا وهي محترمه خالص واقول لك وقال الله وخلق الانسان ضعيفا ما امنكش ولا امن على نفسي ولا امن على حد قول لي الموقف ده عشان بس التليفون انت في يوم من الايام بتكلمها انت بتتكلم رسمي زي عامله ايه اخبار اللي مش عارف ايه صحيح خلاص ماشي تكلم رسمي وهي بتتكلم معاك رسمي لقيت صوتك مكفوح شويه او انت صوتها تعبان شويه مالك حصل ايه بتاع راحت وقع من طبق ايه رايك وانت مثلا قاعد بقى ايه مش قادر خلاص نفسك تقول لها بحبك ومش عارف تقولها لها ماشي وجت في وقت تلاحظ الضعف وانت نفسيتك تعبانه جدا ومعمول ورحت رايح ساعه التليفون اقول لها بقول لك ايه انا تعبان ومش قادر انا عايز اقولها لك طق قول لي رد الفعل بالنسبه لك او بالنسبه لها لو هي ردت قفلت السكه في وشك احترام واخلاق هتقول مقفله ومعقده ودي ملهاش معايا طب هي وهتقعد هي تفكر في القصه دي 20 مره لو قفلت في وشك هتبقى مشكله ولو جارتك يبقى كل سنه وانتم طيبين يبقى ايه الحل تتصرف ازاي يبقى من الاول خلاص اقفل الباب انا بقى من ساعتها تتكلم اقول في وجود محرم شغل السبيكر كده انت ايه شوكة مش عارف تنطق ومش عارف ترقق صوتك ومش عارف تقول كلمتين شمال ولا يمين ولا تعريض لان ابوها قاعد. هو ده الحال انه يكون كذلك عشان ايه؟ اسمعوني بس للمعاني دي اللي كتير يقول لي لا 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 الكلام انت بتقوله ده مش هيتطبق. فبس اصبر يا استاذي العزيز ويا اختاه الكريمة، اخطر شيء عليكما في هذا الوقت التعلق بغير الله. قال ابن القيم من تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد. مش بيصدق يقولك لا 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 خالص ما مش هيحصل كده كده بس عشان الحب بقى والافلام بقى والكلام ده ودي احلى لحظه في الحياه يعني حتى دي هتعقده يا سيدي في العقد اعمل اللي انت عايزه بس رسمي. انما دلوقتي مش رسمي، دلوقتي بنت الحلال دي ممكن في ثانيه تطير منك، انت مش عايزها هي مش عايزاك وضمار. قولي كده بعد ما كنت خلاص كل يوم بتكلمها وبتاع وحب وهيام وغرام والقصص دي، وبعد كده حصل مشكلة واهلها طيروا الموضوع او اي حاجة يحصل لك بقى اللي بتقعد بقى تسمع عنه بقى الجمال اللي بيقعدوا بقى ايه الحب عذاب والحب كباب والكلام الفاضي ده بقى كل ده بقى والمأساة والخيانة وخنتيني وعملتيني والحب بهدلة ليه ده كله؟ عشان المسائل ماشية لانك انت في الاخر بص اسمع وافهم لله واسمعي لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحبين، بتحبها يا سيدي عارف وبتحبك يا سيدي ماشي، لم يرى للمتحابين مثل النكاح اي مثل الجماع اي مثل العلاقه الزوجيه، مش هتهدى ولا هي هتهدى الا لما ده يحصل. طالما ما حصلش هتتجنن، هتتجنن لو هديه راحت منك بعد الحب ده هتبقى مصيبه، ولو ده راح منك بعد ما انت املتي فيه وهو ده شريك حياتي وحصلت اي مشكله هتتدمري. عشان كده بنقول بلاش بلاش عشان ما يبقاش بعد كده اصل كان ماشي معايا بقاله 3 4 سنين وبعدين الظروف بعدين حصل بعدين جرى ده هو بيكون نفسه ده هو مش عارف ايه. انتوا ما تعرفوش يوميا او شبه يوميا بيجي لنا مشاكل بالشكل ده وتيجي تقول لك انا دلوقتي اصلا كنت اعرف واحد بقالي سنتين ثلاثة وبعد كده اهلي استعوقوه واتقدم لي واحد وانا دلوقتي مخطوبه ليه وقلبي متعلق بالاولاني ومش عارف اقول للتاني ومصايب سود. ليه ده بقى كله؟ يبقى لم يرى للمتحابين مثله النكاح. طيب طبعا هناك ضوابط للنظر الى المخطوبه سريعا كده نقولها في نقاط. واحد ان تكون الرؤيه للمخطوبه بعد العزم على نكاحها. اثنين ان يغلب على ظنها انه سيجاب زي ما قلنا ايه انا برخص الكلام اهو. ثلاثه ان لا ينظر منها اكثر مما ينظر للمواضع اللي احنا ذكرناها ما يتجاوز حده. أربعة أن يكون الاجتماع للنظر من غير خلوة بها. خمسة ألا يقصد بنظره التلذذ. عشان كده ده نظر للضرورة قعد عجبته قوم يا ابني لا مش قايم يعني مش قايم قوم يا حبيبي خلاص قعد اتصمر لا ما ينفعش هذا لا يجوز فذلك بداعي التلذذ وهذا لا يجوز. ستة أن يأمن من ثوران الشهوة عند النظر وهذا للرجال والنساء. بعض الناس تبقى عندهم حالات استثنائية حالات عنده مرض بالشهوة فبالتالي هو مش طبيعي مش زي أي حد إن هو يقعد لا لا عندما يجلس ينظر إلى أي امرأة ده حتى قالوا بعض الناس تصور شهوته باسم المرأة لذا كن الله أثام النساء. امرأة العزيز امرأة فرعون يعني قال لك ايه الكلام ما يبقاش كده. فلما قضى زيد منها وطرا من هي ما يجيبش اسم وكانت النساء النبي صلى الله عليه وسلم يكنون حتى مع عدم وجود اولاد له ام عبد الله ولم تلد عبد الله عشان ايه بعض الناس قد لما تيجي تقول له كذا تعمل مشكله مع انه سمى مريم مثلا عشان ما يبقاش الكلام مش منضبط. لكن في غالب ذكر القران ذكرها من غيره ما قالش وآسيا بنت مزاحم انما امراه فرعون واخدين بالكم. فبعض الناس عندهم مشكله كده فده نقول له لا يبقى هتبقى عنده مشكله في مسائل النظر بهذا الشكل. فهذا لابد أن يتداول، إن ده مرض 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 عضوي يتداوى منه ثم بعد ذلك يحل له. أيضا من الأشياء التي متعلقة بذلك حرمة مس المخطوبة. سبعة، ألا يمس من بدنها شيء من اللطائف. هنا أحد إخواننا ضرير، فأنا قاعد أتكلم في المسألة دي والنظر وضوابط النظر، قال لي طب وانا اعمل انا ايه بقى؟ قعدت تقول لي النظره الشرعيه النظره الشرعيه، انا ماليش اللمسه الشرعيه. الله المستعان. فلا يمس من بدنها شيء فلا يجوز له ذلك، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المصافحه اني لا اصافح النساء، وقال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. حديث رواه، عشان الحديث دي دلوقتي بيشكك فيها، يقول لك أصل فلان سلم على فلان، أنا مالي يعني حتى لو كان شيخ الإسلام، يعني هو حجة فعل إن شاء الله إمام الأئمة، يعني هو حجة أي حد من، حتى أنا لو قلت الكلمتين دول عملت غيرهم أنا بقيت حجة؟ أنا لست حجة على الإسلام ولا إنسان حجة على الإسلام، ليست العصمة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقلد أحد كائنا من كان إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يجي يقول لك أصل إيه يعني ما هو شيخ مش عارف إيه سلم على مش عارف مين، هتيجي بقى تقول لي كذا، أقول قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وحسنه الألباني، قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فمس المخطوبة لا يجوز بحال. ثمانية، ألا تتعدى مدة الرؤية ولا عددها القدر المطلوب. ده سؤال كتير من البنات تسأله بالذات المنتقبات، لأن بيبقى صعب عليها أنها كل شوية تطلع بوشها كل شوية تطلع بوشها، فتقول لك كم مرة، تقول لها ما عنديش تحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها، والعلماء قالوا الأمر يفيد التكرار حتى تتحقق الغاية اللي هو إيه، فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. افرض هو حي، وده بيحصل كتير بالذات المواقف الرؤية الشرعية بتبقى مخجلة، فقاعد مش عارف يبصلها، أبوها قاعد مش عارف مين قاعد كذا، فقاعد يبصلها ومش عارف يبصلها مكسوف، أو في المواقف الأولى، أو هي مكسوفة جدا ووشها محطوط في الأرض وما بتتكلمش ووشها جاي 15 لون والجو ده، فجو كده كله ملبب بالغنفة مش عارف، فيجي بعد كده يقول عايز أشوفها، فيتقال له لا خلاص مش شفتها، لا ما يتقالوش كده، انظر إليها. ولازم يبقى الأب يبقى والأم تبقى عندهم مهيئينها نفسيا، عادي يا حبيبتي مفيش مشكله خالص مش احسن من كذا، انا لما حد من الاخوات تتصل تقول الكلام ده اقول لها مش احسن من اللي ماشيه في الشارع هيته لك، ده جايبهولك لغايه عندك الشرع وملزمه هو يدخل ويبقى كذا وكذا، وانت ملكه في بيتك مصونه، مش اي حد يعبس بيكي، مش اي بني ادم يتفرج عليكي عشان تبقي بهذا الجمال والقيمه و فبالتالي ما تبقيش بقى متنشنه وشايفه الموضوع كذا، هذا شرع، فطالما شرع خلاص على رقبتنا كلنا، يبقى عادي الموضوع حدود انسيابيه ما تبقاش مشكله، فتتعاملي من هذا المنطلق عشان ما يبقاش فيه غضاضه في النفوس، ويجي هو مكسوف وهي مكسوفه والجو كده، ففي الاخر خالص ممكن يمشي الموضوع، وبعد كده اول ما يتقفل عليهم باب مفيش وفق لانه اتكسف فمشى الموضوع، او يحصل العكس من كسوفه مش افسد الموضوع، او من كسوفه مش عارف يعمل فحاسس ان الموضوع كده مش هيمشي، يقول لك لا يا عم انا مش حاسس ان الموضوع مش عارف، ان البنت كويسه جدا وكل حاجه بس هي مش عارفه تبين ولا هو عارف يبين والجو ملبد، فخلاص بقى ناخدها كده وخلاص، فيخشى من هذا. كويس، سؤال المتكرر دلوقتي، هو خطيبها خلاص خطبها يعني من حيث الرؤية الشرعية شافها وعجبته وقال يا جماعة عايز اتجوز، لكن باقي السي في مش مكتملة، عايز الديتيل بقى التانية دي، عايز التفاصيل التانية دي، عايز اعرف ايه وايه 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 وايه، اقول له ما يعني رقم واحد، عارف انا لا اكذب ولكني اتجمل كله كده، اقول لك انت قبل ما تكلمها ايه بالله عليك هتروح تقول لها النهاردة ما صليتش الفجر، هفرحت اقول لها انا كنت قبل كده بعمل كذا وكذا، هفرحت اقول لها المعاصي اللي انت عملتها؟ مستحيل. هو من اولها هتقفل لها، يعني هتروح تقول لها عيوبك وهي نفس القصه؟ مستحيل انها توريك عيوبها. ما هي عارفه ان انت لو فتحت لك الباب ده او المشاكل دي انها هتبقى مدعاه لرفضك اياها، صح كده؟ استنى ما انتش هتضربي صراحه حاجه وانا هديك الحل. انا زمان حتى في الشباب زمان كنت بقول كده، كنت زمان بقول خلاص الرؤيه الشرعيه تمشي كذا وكذا وكذا. الان ارى من كتر ما الواحد عدت عليه مواقف، اصل حللي، ما هو انا برضو في الاخر خالص مش واحد يعني جاي هيضرب الكلمتين وماليش دعوه، معذره الى ربكم متهينه، اكيد هفكر انه الدين ده يكون فعلا صالح للتطبيق. لان احيانا لما المفتي او الفقيه او كذا يبص على الموضوع بنظره محدوده يعقد الناس، فالناس ما تطبقش شرعه وترمي له الكلام ويتبقى مشكله. وفي نفس الوقت مش انا اللي هلعب لك بالدين، يعني مش انا بقى ايه اروح اقول لك يلا يا عم مشيها دي ونعمل دي ونمشي دي عشان خاطر الناس تتبسط، مش حاجه اسمها دي كده ولا كده. امال ايه؟ خليك انظر في الامر واقعيا. انا بفكر كده دلوقتي في الخطوبة، ما ينفعش يتكلم وما ينفعش يروح يشوفها تاني بعد ما خلاص قال مش عارف ايه وايه وايه، وما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. طيب يعمل ايه ده بقى؟ طيب يبقى هياخدها كده، طب يعقد. هتيجي تقول له ايه؟ يعقد عشان ايه؟ حلال. يعقد. فبعد ما عقد بدأ يستكشف المعاني، راح مطلقها، بقت مصيبة سودة على البنت، وبقت كل شويه بقى ايه مطلقه قبل الدخول، مطلقه قبل الدخول. لسه واحد شاب من الشباب اللي معانا يا ابني قالوا له بنت ممتازه جدا ورائعه وبتاع ومفيش اي حاجه، بس هي كانت عقده قبل كده وما حصلش نصيب. انا بقيت اقول ده الكلام ده ما بين البنات بقى منتشر جدا، لانه ده اللي بيحصل، بيعقد فما بيحصلش نصيب كذا، لانه معروف ايه اللي بيحصل بعد العقد ومنتشر جدا. قال لي وانا مالي؟ ايش عرفني عملت ايه يا سيدي؟ ايش عرفك انت؟ هي اصلا افرض هي ملتزمه من امتى؟ انت كنت ملتزم امتى؟ قال لي، قلت له كده، قال لي من 3 4 سنين. قلت له قبل كده؟ لو هي تعرف الجاهليات دي، قال لي تبقى مشكله كبيره. قلت له طب اشمعنى هي؟ طب هي دلوقتي عندها كام سنه؟ 23 سنه. ملتزمه بقى لها قد ايه؟ تعرف ربنا بقى لها قد ايه؟ 4 سنين. ايش عرفك بقى في ال 3 4 سنين اللي قبل دول انها كانت ماشيه مع طوب الارض؟ ايش فهمك انت؟ لا لا ده انا قاطع السمكه وديلك، ولا تقطع ولا تعمل، كل سنه وانت طيب. اي واحده ممكن تعيشك الدور. فاذا هتسيب نفسك للخيالات ليه؟ المشكله مش في هنا بقى، ان هو لما يجي ادي كده يبقى انت افسدت على البنت دي. لما تيجي تقول له ايه؟ اعقد. خلصنا واعقد، مش عايزين وجع قلب. ولو سبتها لك تعمل مخالفات والخطوبه تبقى بقت عقد، ما بقتش بتاع، ما بقتش حضور. طب اعمل فيها ايه دي بقى؟ ما بقاش عندي حل الا انه تحبس رؤيه شرعيه طويله. عندك حل تاني؟ يروح مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. قصه الوش دي اصلا ما عندهاش غير منتقبات، هتبقى هي دي القصه فيها، غير المنتقبه ما فيش مشكله. طيب يبقى المنتقبه، والمنتقبه دي لو هو شافها و و و عليها انها برضه تفك الدنيا، لان بدل ما نعمل مشكله اكتر. فيروح مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وعشره. ماشي؟ رسمي رسمي، واتكلم يا حبيبي اللي انت عايز تقوله في التليفون قوله هنا، واهلا وسهلا. والبيت ما يبقاش معقد الدنيا، ويلا بقى انتوا داخل خارج ليه ده؟ وفي نفس الوقت لا انت مثالي، يعني ايه بقى؟ اصل لازم اجيب قرار 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 صفاتها ولا هتعرف حاجه من الكلام ده. انما هتبقى ايه؟ بتتحط في مواقف، شويه المواقف دي خلاص استريحت لها خلاص، هي نفس الكلام. انما هي برضه لا عشان افهم هو كان بيمشي مع بنات ولا لا، هتعيش لها الدور. انت مش هتعرف ترسم الدور ساعتها؟ هترسم الدور، تعرفوش الرجاله بتعرف يعني. هترسم الدور وهتعيشها في دور انه طبعا هي الاولى والاخيره في الحياه، وعمرك ما كنت وكان مش عارف ايه، عشان تمشي الدنيا. لانك لو رحت قلت لها الماضي، ما هو ده يحصل برضه تغفير. مره اخ قال لزوجته يعني في العقد، قال انا كنت بتفرج على موقع بحيه، وكنت متنيب 60 نيله، وكنت بعمل وكنت بسوي. قال يعني بقى هي كده ايه؟ خلاص على طول بتكلمني تليفون، انا مش طايقاه ومش عايزاه ومش عارفه ايه، ده انسان شاذ، ده انسان كذا. استغفر الله العظيم، ما هو انت برضه مغفل رايح تروح تتكلم عن الجاهليات، ما ينفعش، استر على نفسك. فهي لا ينفع كده ولا ينفع كده. امال ايه؟ خليك طبيعي، خليك طبيعي، ما تعيشش الدور ولا تلبس اقنعه، خليك انت وهي هي. حصل توافق، لانه ده اللي هيحصل بعد كده. انا لا اكذب ولكني اتجمل، ده فيلم خلص، خلصنا ده، ما بقاش ينفع. احنا عايزين دلوقتي الواقع. الواقع ان انتوا الاثنين هتتدبوا في بعض وهتبقوا انتوا الاثنين مقفول عليكم مكان واحد، وهي هتشوف كل عيوبك. يعني انت لو ايه انت عصبي، بس لما بتروح هناك سيداتي انساتي سادتي، فاهم انت اللي هو ايه كذا كذا كذا، اول ما بتروح هناك بترسم دم صوتك ما بيطلعش خالص. فهي بقى اول مره اول ما بتتقفل عليك بيت بقى خلاص بقى ايه اللي كان حاسس بتاع زوره دي شالها بقى وطلع. طب ما هي هتبقى ايه دي، فده ما ينفعش. ففهمتوا؟ فانا رايي في هذا الامر روح يا عم لغايه ما يؤدم بينكم، اسال في كل حاجه، انما شغل التليفونات وهنقعد فتره طويله نتكلم وهي تتكلم ونتكلم هيحصل ايه؟ هيحصل دلوقتي لازم ولا بد وحتما هتبقى عايز اللي بعد. هو انا هقضيها كلام طول الوقت كلام في كلام؟ هتلاقي نفسك خلاص بقى دي زوجه، هي مش انسانه يعني واحده اي واحده في الدنيا بتسالها في مساله في الشغل ولا في كذا ولا في كذا، دي زوجه بتؤمل ان انت وهي تجتمع في مكان واحد. فعشان كده خطر، اخطر ما تكون الشخصيه دي اللي انت تنوي الزواج منها. عشان كده انا دايما بقول اول ما يكون الامر كده ما تتكسفش، روح لا اريد ان اتزوجك على طول، ممكن تديني رقم اهلك كذا اشتغل رسمي، انما بقى نقعد نرتب ونعمل ونسوي ونقعد شهور ويوي، ما هو ده اللي بيفسد الامر بعد كده، وتروح تقابل اهلها يرفضوك تبقى دمار نفسي، ويحصل بعد كده مشاكل وتهرب وتعمل وتسوي الافلام اللي بتتعمل دي. فهذا هو الامر المتعلق بالنظر الى النساء واحكام النظر الى النساء. يبقى مسائل مده الرؤيه وتكرارها، الاجتماع بها مده طويله، قلنا كل هذه المباحث المتعلقه بها، حتى مساله رؤيه الصوره اتكلمنا فيها. هل ينفع ان يوكل احد في الرؤيه؟ حد يشوف لك يعني من النساء؟ ماشي من النساء ماشي، والدتك تروح تشوف، صاحبة زوجة صاحبك فلانة ممكن تشوفه وتبعث لك المواصفات، ماشي عشان كذا ينفع التوكيل، ماشي. لكن من الرجال ده حلو قوي، ده يروح يوكل ابوه يشوفها تعجبه يتجوزها هو. الله المستعان. طيب يعني نكتفي بهذا المقدار عشان يبقى كده خلصنا احكام الخطبة بفضل الله عز وجل. حاضر، ونستكمل ان شاء الله من يوم الاربعاء القادم، الاربعاء الجاي في نفس التوقيت، ناخد بقى شروط النكاح والمحرمات من النكاح، وننتهي من احكام الاولى من احكام النكاح عشان ننطلق في بعد ذلك في احكام عقد الزواج. اخر سؤال. وليستعفف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. طيب العفاف ده يكون بايه؟ هو عليه واحد ان يبتعد عن كل مثير من هذه المثيرات، لانه طول ما هو يعني حاطط في دماغه نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. بص انا عايز اتجوز، انا عايز اتجوز، انا عايز اتجوز، انا عايز اتجوز، انت هتتجوز بكره؟ لا كمان قد ايه؟ اربع سنين. طب هتعذب نفسك ليه؟ ما هو اصلا بني ادم لحم ودم، ماشي ما انت بني ادم لحم ودم، بس العلماء وهم بيتكلموا خلينا نتكلم بكلام صريح لا يستحيا منهم، انه الشهوات لها مثير. يعني ممكن نجيب واحد، انا بشوف ناس المفروض مش ملتزمين خالص، ما يعرفوش ربنا خالص، ما يعملش كذا، وتلاقي عنده مش عارف كام 30 سنه وما اتجوزش. يا ابني ما اتجوزتش ليه؟ شغلتني التجاره. يطلع هو دماغه في الفلوس، فعشان شغل نفسه بشيء فما بقاش موضوع الشهوه عنده كده، انما ايه؟ كل شيء بيستفزه، النت بيستفزه، الشارع بيستفزه، هو داخل في دماغه لازم اتجوز، لازم اتجوز. طب انت مش هتتجوز، والشيطان بيكبر له الموضوع، وانت مش هينفع تتجوز دلوقتي. يبقى انا علي رقم واحد، نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فلازم انا متخصصين في هذا الباب بيقولوا مشكلة الشهوة الاولى الفراغ، مشكلة الشهوة. بص انا النهاردة عندي الكتاب ده لازم يتخلص الصبح، عندي مش عارف ايه وهروح فين وهعمل ايه وسوي ايه، تلاقي دماغي الواحد مش معاه. اول ما تبتدي تحس بنوع من الفراغ وتحس ويجي لك الموضوع يبتدي المشكله. بص هقول لك انا تجربه شخصيه، احنا كنا في كليه وكليه مختلطه، كنا هنا في دار علوم، فكان الاربع سنين يعني انت المفروض فيه نساء وفي بتاع، ولا في دماغ والله كذلك، ليه مهتم بقى الدراسه وبتاع ولازم مش عارف ايه. خلصنا الاربع سنين والحمد لله ودخلت تمهيد الماجستير، تمهيد الماجستير الدنيا خفيفه كويس. وفي الوقت ده اهلي كانوا جابوا لي شقه. فده ايه ده؟ جواز. بقيتش عايز اروح الكليه، بقيت اروح للمحاضره الاساسي عليني. يعني كنا بنروح سبعه الست ايام واختلاط قد كده، التمهيد المجلسين كلهم على بعضهم مثلا على بعضنا كلنا 50 واحد، يعني مش مشكله، مش فيش اختلاط يعني، ومفيش كذا ومفيش كذا. بس عشان انه الموضوع بقى ايه، بقى في بالك، بقى في بالك، فبقيت تعبان، ما بقيت تقول ايه، طب اتجوز دي، طب اعمل كذا، طب اسوي كذا، جه الموضوع في دماغك. هو ده اللي انا بقول لك عليه، اللي هو طول ما انت هتقعد تستفز نفسك بالفكره هتبقى في مشكله. يبقى رقم واحد، نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. املا اثنين فراغك بانك طول الوقت ما بقولكش صلاه وصيام، ما قلتش كده، ده الكلام ده جانب في الموضوع، لكن دورات ومش عارف ايه، وبتاهل نفسك وبتاخد تريننج هنا في كذا، وتاخد مش عارف ايه في هنا، وقاعد بتطور في نفسك عشان لما ان شاء الله تتخرج تشتغل في مكان كويس، وقاعد مالي وقتك بحيث ان هو فعلا الوقت ده، وبتحاول تتكسب، وبتحاول ان انت تفتح بيت ازاي، وتعرف تاخد ثقافه في الموضوع ده ازاي. انما وجودها في الحياه في التوقيت ده هيبقى صعب، لانه انت زي ما قلت انت عايز تتجوز دي، وكل شويه بتحلم بدي، وممكن في وقت ضعف من الاوقات تبقى انت محتاج احتياج نفسي او غريزي، تبقى مشكله، فهيترتب عليها مشاكل ومش هنعرف نقفلها. وقلت المعنى ده لازم يتكرر للرجال وللنساء، لان بعض النساء ما تبقاش واخده بالها هي مش فاهمه الراجل بيفكر ازاي وفاهمه المساله. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء. وفي نفس الوقت السلف قالوا: لو ائتمنتني على جبل احد ذهبا، جبت لي جبل ذهب وقلت لي انت امين عليه، اقسم بالله العظيم ما اخد منه ملي. ولو اتيتني بامراه سوداء لا تشتهى لا امن على نفس الفتنه. لو جبت لي واحده كركوبه ما حدش يشوفها، وانا في وقت ضعف ما اعرفش ممكن يحصل ايه، فاهم؟ فالنساء بالنسبة للرجال، وفي الفترة اللي انت بتفكر والفترة اللي انت ما عندكش، يعني انا بفكر وعندي، يعني بفكر في الجواز واقدر اتجوز بكرة خلاص ماشي، يبقى عندك حل. انما قاعد بفكر في الجواز وما عنديش حل، يبقى الشيطان هيقعد يحطها لك، وهيبتدي يبتليك بامراض خطيرة جدا، زي مرض التصخر. طب انت كنت تعمل ايه في نفسك؟ مش لحم ودم يا اخي، هنعمل ايه يعني؟ ما طب انا اللي طلعت نفسي يعني في مصر في الجو ده، وانا يعني اللي عملت كذا وكذا، يديك يخليها لك، فتقعد تقول اه صح، فيوقعك في التسخط في قدر الله عز وجل، وكده يقشك بقى، يجيبك على الارض على طول. انا خلاص، ما هو انت مالكش، انا مش غلطان في حاجه. فكل ده يتفتح بسبب ايه؟ هو كده، الشهوه تاتي بشهوه، والشهوه تاتي بشهوه. فاقفل الباب بان انا اشتغل في الشيء العملي. انا هتجوز ازاي؟ لما هعرف افتح بيت، لما اعرف اتكسب، لما اعرف اجهز منزل الزوجيه، لازم اعرف يبقى عندي ثقافه جيده، اهيئ نفسي. والبنات نفس الكلام. انت عارف يعني ايه مثلا؟ ما انا بقعد اقول للاخوات الكلام ده. اخ يروح يتقدم لقطه عندها 32 سنه، بيحكي لي كده، فهم قاعدين، ولا بقى وانت بقى ست بيت شاطره؟ يعني 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 بتعرف تعمل ايه؟ مكرونه وبانيه. بعد 32 سنه يعني انت قاعده في البيت، انت متخرجه من سنه كام؟ من 10 سنين. طب 10 سنين بتعملي ايه؟ يعني نزلتي شغل؟ لا ما بشتغلش. امال بتقعدي في البيت بتعملي ايه؟ بلاي ستيشن؟ ايه الهم ده؟ 10 سنين وبقى خلاص بعرف اعمل مكرونه، بعرف اعمل شويه رز ومش عارف ايه. دي ايه دي؟ انت فاهمه ان انت هتفتحي بيت ازاي؟ يعني هتبقي تديري بيت ازاي؟ هتقنعي زوجك ازاي بان انت زي افضل امراه، تعرفي تطهي، تعرفي تعملي كذا وتديري البيت وتعملي كذا وتنظمي الحياه زي اي امراه، زي والدتك ما هي عايشه زي كذا. فالثقافه دي هو ده المطلوب، ان البنات بدل ما تقعد تقول عايز اتجوز عايز اتجوز عايز اتجوز عايز اتجوز، مفيش جواز مفيش جواز مفيش جواز، طب اشغلي وقتك، طوري السي في بتاعك. لما بتيجي اخت تقعد تقول او انت اخ يقول لي الكلام ده، اقول له طب اصبر، انت عايز فاطمه؟ كن عليا. وانت عايزه علي؟ كوني فاطمه. افرضي ربنا يريد ان يجوزك واحد عمرك ما تحلمي بيه، ماشي؟ بس انت النهارده عند ربنا 6 من 10، وربنا يريد ان يجوزك ابو 9 من 10، كويس؟ فينهلك عشان تتجوزي ابو 9، لانك لو اتجوزتي ابو 6 دلوقتي هتقعوا انتوا الاثنين مع بعض بقيتوا 3، وساعتها تقول يا ريتني ما كنت، انا كنت والله. بيجي لي كده سنتين من جواز وانا مش طايقاه وانا مش عاملاه، والجواز سيء، ده بيتفرج على كذا وبيعمل كذا، ده انا مهانه، ده انا في ايام ما كنت لسه مش متجوزه كان ارحم لي بدل الضغوط النفسيه الرهيبه اللي انا فيها دي. طيب بعدين فهمت؟ ارجو ان تكون الرساله قد وصلت. اقول هذا القول، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
بالذكر غرسا فما أحلى ثمار الغارسين، وجدنا راحة في النفس لما تلقينا الصباح مكبرين.